وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية.
الباطنية من الشيعة، باطنية الإسماعيلية، أصلهم الفاطميون. الفاطميون هؤلاء باطنية الشيعة، ومنهم القرامطة، ومنهم الإسماعيلية، ومنهم طوائف يدعون أن النصوص لها باطن ولها ظاهر. الباطن يعلمه العوام، وأما الباطن فلا يعلمه إلا العلماء وخواصهم. نعم.
وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
باطنية الشيعة اللي هم الإسماعيلية والفاطمية والقرامطة، وباطنية الصوفية كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم. نعم.
ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها.
هذا الفريق الثاني منهم يقول علمها لكن ما بينها، خيل للناس خلافها لأجل مصلحتهم. نعم.
ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل.
إلى اعتقاد التجسيم تجسيم اللي هو إثبات الصفات، لأن الصفات عندهم ما تقوم إلا بجسم، فالذي يثبت الصفات مجسم، ولهذا يلمزون الحنابلة بالمجسمة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. نعم.
ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل،
اللي هو إثبات الصفات مع أنه باطل. التجسيم ما جاء في الكتاب ولا في السنة، لا نفيه ولا إثباته. نحن لا ننفيه ولا نثبته، نحن نثبت الأسماء والصفات ولا نقول بالتجسيم، هذا عندهم هم. نعم.
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل.
وقال لهم أنه يبي يكون بعث ونشور يوم القيامة وجزاء، هذا ما هو صحيح، ما هنا بعث ولا، لكن الرسول قال هذا من أجل يردعهم عن الأخلاق السيئة والكذب، من باب التخويف لهم، ولا ما هنا بعث ولا نشور، هذا قول الباطنية. نعم.
ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل.
ويخبرهم أن هناك جنة ونار بعد الموت وفيها أكل وشرب، وهذا باطل، لأن الميت لا يمكن أن يبعث، لا يمكن أن يأكل ويشرب، هكذا يقولون قبحهم الله. نعم.
قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد.
نعم. يقولون الرسول فعل هذا من أجل مصلحة الخلق، لا يمكن دعوتهم إلا بهذه الطريقة، طريقة التخيل، لذلك جاء بها. والآن في ناس يقولون، يحدثون أشياء ويقولون هذه وسائل دعوة، أشياء مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الرسول، يقولون هذه من وسائل الدعوة، هذا قريب من منهج التخيل. الواجب اتباع ما جاء به الرسول في كل شيء، وعدم الخروج وعدم الزيادة في الدعوة وفي غيرها، ما نحدث شيء ونقول هذا لأجل المصلحة ونجعله من أمور الدين أو من أمور الدعوة. نعم.
قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
نعم.
أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض.
أما الأعمال وهي الصلاة والصيام والحج والطاعة، فمنهم من ينكرها يقول ما لها أصل، ما حاجة إلى العبادات ولا حاجة إلى، ومنهم من يقرها لأجل مصلحة العوام، أما الخواص ما يحتاجون للعبادة، ولذلك ولاة الصوفية ما يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يحرمون شيئا، بل يستبيحون المحرمات، يستبيحون اللواط والزنا والفاحشة، ويقولون التحليل والتحريم للعوام، أما الخواص فليس عليهم تحليل ولا تحريم لأنهم عرفوا ولا يحتاجون، إلى هذا. هذا موجود الآن في عقائد الصوفية. وإذا أردت أن تقف على هذا فاقرأ مصرع التصوف للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، فإنه ذكر وكذلك رد البقاعي على تائية بن الفارق، تكفير بن عربي، تنبيه الغبي على تكفير بن عربي، كتاب مطبوع حققه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله من أنصار السنة في مصر، جاء ودرس هنا في المعاهد ومعروف رحمه الله. فله هذان الكتابان، تحقيق كتاب البقاعي في الرد على ابن الفارض، وتكفير ابن عربي، تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، والكتاب الثاني مصرع التصوف. نعم.
أما
هناك كتب أخرى ترد على الصوفية، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الصوفية كثيرة. نعم.
أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض.
نعم.
ويؤمر بها العامة دون الخاصة.
فهذا الخاصة عندهم هم الأولياء، هم الأولياء والأقطاب الذين وصلوا إلى الله، لا يحتاجون إلى رسل ولا يحتاجون إلى شريعة ولا إلى شيء، وصلوا إلى الله ولا يحرم عليهم شيء ولا يجب عليهم شيء، هذه للعوام يقولون. نعم.
فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم.
إسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر، إلى إسماعيل بن جعفر، لأن أئمة الشيعة معروفون، منهم جعفر الصادق، منهم جعفر الصادق، وكان له ولدان، كان له ولدان، موسى الكاظم وإسماعيل. إسماعيل مات قبل أبيه، إسماعيل مات قبل أبيه، قالوا انقطعت إمامته لأنه مات قبل أبيه. أما موسى الكاظم فهو عاش بعد أبيه، فهو الذي تؤول إليه الإمامة، لذلك أتباعه يسمون بالموسوية والجعفرية، يسمون الجعفرية والموسوية، وهم الرافضة الموجودين الآن. والقسم الثاني قالوا لا، أن إسماعيل هو الأكبر، انتقلت الإمامة من أبيه جعفر إلى إسماعيل لأنه هو الكبير، ويسمون بالإسماعيلية، وهم أخبث من الجعفرية، باطنية، هم باطنية والعياذ بالله. ومنهم الفاطميون، ومنهم القرامطة، ومنهم. نعم.
وأما أهل التأويل فيقولون،
هذا الصنف الثاني أهل التأويل، وهم الذين صنف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة ردا عليهم، وهم الذين يقولون الأسماء والصفات ليست على ظاهرها، وإنما تؤول إلى معان أخرى، اليد معناه الذات، واليد معناها القدرة، والرحمة معناها إرادة الإنعام وما أشبه ذلك، والاستواء معناه الاستيلاء، إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. نعم.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد.
يقولون الرسول ما قصد الباطل، مثل ما يقوله أهل التخيل، ما قصد الباطل، قصد الحق، وجاء بهذه النصوص ولم يرد من الناس أن يعتقدوها على ظاهرها، وإنما أراد منهم أن يؤولوها عن ظاهرها، لأن ظاهرها عندهم لا يليق بالله بزعمه، فأولوها إلى غير ظاهرها. والتأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا تأويل المتأخرين، فهم يقولون لا بد من تأويلها، لأن الرسول أراد تأويلها، ما أراد أن نعتقدها على ظاهرها. معناه أن الرسول جاء بألغاز وأحاجي، لأن الشيء اللي ما هو على ظاهره هذا لغز، هذا هو اللغز والأحجية. الرسول إنما جاء بالألغاز ولم يأتي بكلام فصيح واضح ظاهر، مع أنه سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، فهو أرادها على ظاهرها، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يجب اعتقادها. نعم. فهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ ولم يفهم الناس المراد، وصف للرسول بالعجز أو بالخيانة، إنه قال لهم إنه أتاهم بنصوص ليست على ظاهرها ولم يبين لهم ذلك، لأنه يريد منهم هم إنهم يجتهدون ويفسرونها من عندهم. نعم.
ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني.
هذا اتهام للرسول لأنه لم يبين، هذا اتهام. والله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمعناه أن الرسول لم يبلغ الرسالة، تعالى الله عن ذلك. نعم.
ولا دلهم عليها، لكن أراد أن ينظروا ليعرفوا الحق بعقولهم.
أي أراد أنهم هم عندهم عقول ويعرفوه بعقولهم، وعلم الكلام وعلم الجدل يعرفونه بعقولهم. نعم. لو كانت العقول كافية ما احتجنا للرسول صلى الله عليه وسلم، عقول موجودة ما نحتاج للرسول، تكفينا العقول على هذا الكلام الباطل. نعم.
لكن أراد أن ينظروا ليعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه،
كما يقصد أصحاب الألغاز، يقصدون من الناس أنهم يجتهدون في فهم اللغز وتفسيره. الرسول أراد هذا، جاهم بالغاز يريد منهم يشوف من هو النبيه الجيد اللي يفسرها، كأنه مسابقة، يعني مسابقة وأحاجي. هذا اعتقادهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جاء بالبيان، ما جاء بالبيان، وإنما بلغهم النصوص فقط ووكل تفسيرها إليهم. نعم.
ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا
من غير جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون الحق من جهتهم هم، من جهة عقولهم وأذهانهم. نعم.
وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة.
متكلمة عرفناهم، الذين يستدلون بعلم المنطق وعلم الجدل والمقدمات والنتائج، وعلم الكلام موجود عليه عقائدهم نثرا ونظما، عقائد علماء الكلام موجود، وهي التي بأيدي الأشاعرة الآن والماتريدية والمعتزلة، عقائدهم موجودة نثرا ونظما، مثل الجوهرة اللي تدرس في الأزهر وغيره، جوهرة التوحيد يسمونها، هي علم المنطق وعلم الكلام، التوحيد عندهم هو علم الكلام. نعم.
وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة.
والجهمية أتباع الجهم بن صفوان أصل البلاء، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري إمام التابعين، كان من تلاميذ الحسن البصري، فلما سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب الكبيرة قال إنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، لم يكفره، فاعتزل واصل بن عطاء وقال لا، هو خارج من الإسلام وغير داخل بالكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين، وجلس وتحلق عليه أتباعه، فسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين. وهكذا في وقتنا اللي ينفصلون عن العلماء وينحازون إلى دعاة الضلال وإلى الجماعات المشبوهة، ويأخذون عنها منهجهم وعقائدهم، يصيبهم ما أصاب المعتزلة، يصيبهم ما أصاب المعتزلة من الانحراف والضلال. فالواجب الالتفاف على أهل العلم وأخذ العلم عن العلماء المعروفين به، وليس أخذه عن فلان المجهول أو فلان الجاهل أو فلان الذي جاء من كذا وكذا ونحن لا نعرف أين درس ولا من أين تفقه ولا من أين تلقى العلم. هذا آل إلى أمور لا تحمد عقباها الآن، كله بسبب الانفصال عن أهل العلم وعن دروس التوحيد وعلم العقيدة الصحيح، والانصراف إلى الكتب الفكرية، الكتب الفكرية الحركية صارت هي مراجعهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن. فالواجب أن نحذر من هذا الأمر الخطير، وأن نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين وعلماء المسلمين ومنهج المسلمين، وأن نأخذ العلم من كتب السلف الصالح لا من كتب الحركيين والمفكرين وغيرهم. نعم.
وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
ومن دخل معهم في شيء من مثل ما ذكرنا اللي دخلوا الآن في هذا المسلك، تركوا العلماء وتركوا كتب السلف وقالوا إنها صفرة وإنها قديمة وإنها لناس راحوا غيروا المناهج، جيبوا مناهج توافق العصر والحضارة، واقطعوا عنا كلام السلف واقطعوا عنا كتب العقيدة القديمة معقدة فيها كذا وفيها قصور هكذا. الضلال يأتي على الناس مثل هذه الأمور. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء.
هم هؤلاء الصنف الثاني، وهم أهل إيش؟ التأويل. وهم أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، الذين يؤولون الأسماء والصفات إلى غير معانيها. الشيخ قصد بهذه الفتوى الرد على هؤلاء. أما أهل التخييل وأهل التجهيل فرد عليهم في كتب أخرى غير هذه الفتوى. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم،
لأنه سئل عن الأسماء والصفات، ما قول السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، فهو يجيب على هذا السؤال. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا.
إذ كان نفور الناس قصدنا الرد على أهل التأويل، لأن الناس ينفرون عن الصنف الأول الذين هم أهل التخييل والفلاسفة، ينفرون عنهم ما يبونهم، لكن أهل التأويل يغرون الناس لأنهم علماء ويدعون أنهم من علماء المسلمين وأنهم تلقوا العلم عن العلماء، هم يغرون الناس. أما أهل التخييل الناس ما يغترون بهم، من أين أخذتم؟ يقولون عن الفلاسفة، عن كتب الفلاسفة، ما يطيعونهم الناس. نعم.
إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء،
خلاف المؤولة، فإن الناس يغترون بهم بصفتهم من العلماء وبصفتهم من المتخصصين بزعمهم. نعم.
للسنة في مواضع كثيرة.
المعتزلة ولا الجهمية معروف ضلالهم وكفرهم وإلحادهم، وأما المعتزلة فنعم عندهم جدل وعندهم قوة حجة، لذلك الناس يغترون بهم وعندهم شيء من العلم، أو مثل الجهمية ما عندهم علم، جهال. أما المعتزلة عندهم علم غزير، ولكن في العقيدة صفر، لأنهم لم يتبعوا الكتاب والسنة، وهم يردون على الجهمية. العجيب أن المعتزلة يردون على الجهمية وهم لم يردوا عليهم بالكتاب والسنة، وإنما ردوا عليهم بالجدل وعلم المنطق، فلم يحصل المقصود من ردهم. الرد إنما يكون بالكتاب والسنة، ما يكون الرد بعلم الجدل وعلم المنطق والقواعد المنطقية، هذا لا ينصر الحق ولا يزيل الجهل ولا يزيل اللبس. نعم. وهم
فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة.
نعم. المعتزلة عندهم ردود على الجهمية وعلى القدرية وعلى القدرية الجبرية، ولا هم قدرية لكن الجبرية، يردونهم على الجبرية ويردون على الجهمية. نعم.
وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
نعم. هم يردون على الفلاسفة وعلى الجهمية، لكن ما ردوا عليهم بالكتاب والسنة، وإنما ردوا عليهم بعلم المنطق وعلم الكلام، وهذا لا ينصر الإسلام ولا يكسر الباطل، وإنما يزيد الشر شرا. فالذي يرد على أهل الضلال بغير الشرع وبغير ما جاء به الرسول هذا لا يفيد شيئا، بل يزيد الأمر خطورة. نعم.
لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.
لما ردوا على الفلاسفة اللي أولوا أول البعث والنشور لما ردوا على الباطنية الذين ردوا البعث والنشور وقالوا ما هو على ظاهره، ما هناك بعث ولا هناك جنة ونار، وإنما هذه أمور تخيلها الرسول من أجل مصالح الناس، قالوا لهم حنا أجل، حنا أولنا وأنتم أولتم، نحن أولنا البعث والنشور وأنتم أولتم الصفات، الأسماء والصفات، والأسماء والصفات في كتاب الله أكثر من ذكر البعث، فلماذا تأويلكم سائر وتأويلنا باطل؟ ردوا عليهم بهذا وخصموهم، حنا كلنا مؤولة، نحن أولنا البعث والنشور وقلنا أنه ما هو على ظاهره، وأنتم أولتم الأسماء والصفات قلتم ما هو على ظاهرها، فلماذا تردون علينا وأنتم أشد منا ضلالا؟ لأن نصوص الكتاب، نصوص الأسماء والصفات في القرآن أكثر من نصوص البعث والنشور. نعم.
لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات.
نعم، إذا كان البعث والنشور حقا، أنتم يا معتزلة تردون على الفلاسفة بأن البعث والنشور ما هو حقيقة، وإن كان جاء في القرآن ذكره ليس حقيقة وإنما هو تخيل، وتؤولونه بتأويلاتكم، فلماذا أنتم تؤولون الأسماء والصفات وتقولون ما هي بحقيقة ويكون مذهبنا باطل ومذهبكم صحيح؟ لماذا؟ أهل السنة والجماعة ردوا على الطائفتين، على أهل التخيل وأهل التأويل، وقالوا كلاكما ضال، كلاكما ضال عن الحق، لأنكم لا تستدلون بكلام الله وكلام رسوله، وإنما تستدلون بأشياء وضعتموها من عندكم وقوانين قننتموها، فكلاكما قوله باطل، والصواب ما عليها بالسنة والجماعة. نعم.
ونصوص
فإذا فسد مذهب الفلاسفة في تأويل البعث، فسد مذهب المؤولة في الأسماء والصفات من باب أولى أهل التأويل. نعم، إذا فسد مذهب أهل التخييل ففساد مذهب أهل التأويل أولى. نعم.
ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد.
نصوص الصفات في الكتب الإلهية، التوراة والإنجيل والقرآن والكتب المنزلة، أكثر من ذكر البعث والجنة والنار. ولماذا تغلظون على أهل التخييل في نفي المعاد وأنتم ترتكبون ما هو أشد منه وأكثر منه ذكرا في القرآن وفي الكتب، وهو الأسماء والصفات؟ نعم.
ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإن العرب لم تكن.
نعم، هذا وجه آخر، وهو أن العرب في الجاهلية كانوا ينكرون البعث، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، هذا قول أهل الجاهلية ينكرون البعث. لكن الأسماء والصفات لا ينكرونها، اليهود لا ينكرون الأسماء والصفات، ولهذا لما جاء الحبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يجد في التوراة أن الله يقبض السماوات بيد والأرض بيد، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر تصديقا له، وأنزل الله جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فما في القرآن صدق ما في التوراة. فاليهود لا ينكرون الأسماء والصفات، العرب في الجاهلية لا ينكرون الأسماء والصفات، وأنتم يا جهمية ومعتزلة وأشاعرة تنكرون الأسماء والصفات، فأنتم إذن أضل من اليهود ومن العرب في الجاهلية من هذا الباب، في هذا الباب لا في كل شيء، في هذا الباب. نعم.
ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على
المعاد هو البعث. المعاد هو البعث. نعم.
وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم.
زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن. قال من يحيي العظام وهي رميم. نعم.
وناظروه عليه بخلاف الصفات فإن العرب لم تكن تنكرها، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. وأن نعم.
بل إنك تجد في أشعار الجاهلية شيء من ذكر الأسماء والصفات، هذا موجب الفطرة وموجب بقايا الدين السماوي في العرب، يقرون بالأسماء والصفات. نعم.
فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد.
وأن العقول، أنتم تعتمدون على العقول بزعمكم، إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالبعث، فهذا يدل على بطلان قولهم. نعم.
وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات
عندكم، مع أن العكس، إنكار الصفات أعظم من إنكار البعث. نعم.
فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
هذا إلزام لهم. أنتم تقولون أيها المعتزلة إن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من البعث على حق، على حق، على حقيقته، يعني المعتزلة لا ينكرون البعث بل يقرون به، تقولون أنه حق، فلماذا الأسماء والصفات لا تكون حقا مع أن نصوصها في القرآن أكثر من نصوص البعث؟ نعم.
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى.
الرسول أنكر، الله جل وعلا أنكر على اليهود والنصارى تحريف التوراة والإنجيل، حرفون الكلمة من بعد مواضعه، ولم ينكر عليهم تحريف الأسماء والصفات لأنهم لا يحرفونها وإنما يحرفون غيرها، فالأسماء والصفات حتى عند اليهود موجودة، دليل قول الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأيضا ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى.
نعم.
فكيف وقد كانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات،
إذا ذكر اليهود بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات ضحك مسرورا لموافقتهم لما في القرآن. نعم.
فكيف وقد كانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا وتصديقا لها، ولم يعبهم قط،
يعيبهم،
ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة به أهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه.
نعم. الرسول لم يعيب اليهود في إثباتهم الصفات مثل ما تعيب الجهمية والمعتزلة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات. نعم.
ولم يعبهم قط،
ولم يقل لليهود أنتم مجسمة تصفون الله بأن الله له يمين ويقبض بها السماوات والأرض، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، له قبضة وله يمين، لم يعب عليهم هذا، يقول أنتم مجسمة، وأنتم يا المعتزلة تقولون إذا أثبتنا اليد لله تقول أنت مجسم. نعم.
ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة به أهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك،
ولم يقل لهم أنتم مشبهة أنتم مجسمة، دل على أنها حق، والإقرار بالحق وإن كان من الكافر هو مقبول، الحق يقبل ممن جاء به. نعم.
بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة.
أي نعم، هم أقروا أن الله له يد لكن قالوا مغلولة، عابهم على قولهم مغلولة، عابهم على قولهم مغلولة، يعني كناية عن البخل أن الله بخيل. نعم.
وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء،
وعابهم على قولهم إن كما قال ابن باعورة إن الله فقير، واحد من اليهود ما أذكر اسمه لكن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني إن الله يطلب منا الصدقة يقول لنا تصدقوا، فدل على أنه الله فقير ونحن أغنياء، هذا يريد به تكذيب الرسول، وله يعلم إن الله غني سبحانه وتعالى ويعلم أن الله أمر بالزكاة والصدقة، لكن يريد بذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا. نعم.
وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى
السبت، يوم السبت، يقولون إن الله استراح في يوم السبت، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، واستراح يوم السبت. رد الله عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. رد عليهم الله جل وعلا في قولهم إن الله تعب. نعم. ولم يرد عليهم في إثباتهم الأسماء والصفات، وإنما رد عليهم في إثبات النقائص لله عز وجل. نعم.
فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث،
لأنها من عند الله، لأن التوراة من عند الله والقرآن من عند الله، هما متطابقان. نعم.
وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن.
فالتوراة مملوءة من الأسماء والصفات مثل القرآن، وأنتم انكرتم الأسماء والصفات، في حين أن ما في القرآن من ذكر البعث أكثر مما في التوراة من ذكر البعث، وأنتم تنكرون على الفلاسفة، فأنتم أولى بالإنكار، أنتم أولى بالإنكار. نعم.
فإذا جاز أنك أول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل.
نعم. الثاني وهو إنكار البعث باطل بلا شك، لكنه أخف من إنكار الأسماء والصفات، وإن كان باطلا، الباطل يتفاوت، بعضه أشد من بعض، فإنكار الأسماء والصفات أعظم من إنكار البعث. نعم.
فالأول أولى بالبطلان.
نعم. اللي هو إنكار الأسماء والصفات. نعم.
وأما الصنف الثالث،
يكفي، نقف عندها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل نقل ابن رجب في كتاب بيان فضل علم السلف عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف ذم النظر في علم الكلام، وقول ابن رجب أيضا وأما الدخول في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض.
نعم.
وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أضرارهم. كيف يجمع بين كلامهم هذا وبين من دخل في علم الكلام للرد على أهل البدع؟
المراد بمن دخل في علم الكلام معتقدا له إنه لا يسلم في عقيدته، أما من تعلمه لأجل الرد على أصحابه فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليك.
تعلمه يعتقد بطلانه، ولكنه تعلمه من أجل أن يرد على أصحابه. شيخ الإسلام ابن تيمية من تضلع في علم المنطق وعلم الكلام لا محبة له، وإنما من أجل أن يعرف حججهم وشبههم من أجل أن يرد عليها. وأنت لا تعرف الشر إلا إذا تعلمته وعرفته، لا تتجنبه أن تجهله، فتعلم هذه الأمور من أجل الرد عليها لا بأس به، أما تعلمها من أجل اعتقادها هذا هو الحرام ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل منذ متى بدأ الانحراف عند الصوفية؟
الله أعلم. تدرج عندهم الانحراف حتى وصل إلى وحدة الوجود والشرك بالله عز وجل وتفضيل الولي على النبي. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل كيف يجمع بين قول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وبين قول من قال من أهل العلم لفظي بالقرآن مخلوق، وهل يجوز قول هذا الكلام؟
هذه مسألة اللفظ. الإمام أحمد يفصل، لفظي بالقرآن هل تريد الملفوظ به؟ هذا غير مخلوق، هذا كلام الله، أو تريد اللفظ الذي هو الصوت، صوتك بالقرآن، هذا مخلوق بلا شك، ولذلك تختلف الأصوات، منها حسن ومنها ما ليس بحسن، ومنها قراءة جيدة ومنها قراءة غير جيدة. ولو كان المراد بذلك أن كل اللفظ غير مخلوق ما تفاوتت الألفاظ وأصوات القراء، ما في شك أن اللفظ فيه احتمال، فلا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول لفظي غير مخلوق حتى تفصل، تقول هل تريد باللفظ الملفوظ هذا غير مخلوق، أو تريد باللفظ الصوت والنطق فهذا مخلوق، اللسان واللهوات والحلقوم وغير ذلك مخلوق، أدوات الكلام مخلوق. نعم، أنت كلامك مخلوق، تلفظك مخلوق، أما الملفوظ به أو غير مخلوق. من العلماء من لا يفصل ويقول لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، منهم من يقول هذا، لكن التفصيل أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين المفوضة والأشاعرة والمرجئة؟
يا أخي واضح الأمر، المرجئة وش يجيبهم هنا؟ المرجئة هذا في المسألة الإيمان والكفر، ما هي معنى هنا مسألة الإيمان والكفر والفسق في الأفعال في الكبائر أصحاب الكبائر. أما الفرق بين المفوضة وإيش؟
يقول أحسن الله إليكم: ما هو الفرق بين المفوضة والأشاعرة؟
المفوضة اللي يقولون ما نعرف معناها نكله إلى الله، الأشاعرة يقولون لا نعرف معناها وغير الظاهر نؤولها إلى معنى آخر، هم يدعون المعرفة معرفة المعنى، ولكن يقولون ليس هو ما يظهر من لفظها وإنما لها معنى آخر نحن نعرفه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بالحضرة عند الصوفية وضربهم بالشيش؟ فلقد ناقشت صوفيا يقول إن ضرب الشيش كرامة وتقرب من الدين، ويقول إننا نسبح ألفا ونحمد ألفا ونكبر ألفا وغيرها من أقوال، فأفيدونا وما رأيكم بهذا الكلام وأثابكم الله تعالى.
الشيش ما هي؟ أنا ما أعرف الشيش إلا حقك الدخان اللي يشربون الدخان، ما هي الشيش؟ إن كانت أدوات له، أدوات له والطبول والمزامير هذه أدوات له، والله لا يذكر، الله جل وعلا لا يذكر باللهو، إنما يذكر بالتسبيح والتهليل والذكر، ولا تستعمل الطبول اللي يستخدمها الصوفية يستخدمونها يقولون هذا ذكر لله عز وجل، يستعملون الموسيقى والأغاني يقولون هذه ذكر لله، هذه ذكر للشيطان ليست ذكرا لله سبحانه وتعالى. الله يذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، هذا الذي يذكر الله به جل وعلا، يذكر أيضا بالعبادة الصلاة والصيام والعبادات، هذا ذكر لله عز وجل. أما الطبول والمزامير والأغاني فهذه من البدع المحدثة ولا يتقرب إلى الله بها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو قولكم في من يمنع تكفير غير المسلم كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، وإنما نقول الآخر والرأي الآخر وقول الآخر إلى غير ذلك من العبارات؟
تقدم لكم في نواقض الإسلام أن من لم يكفر الكفار فإنه كافر، لأنه يرى صحة الكفر وأنه مذهب صحيح وأنه رأي آخر، هذا يكفر بلا شك، من لم يعتقد بطلان الكفر والشرك ويقول هم أحرار لهم عقائدهم ولا نحجر عليهم هذا كفر بالله، ردة عن الإسلام. نعم. لأنه سوى بين الإيمان والكفر وقال كله آراء رأي والرأي الآخر، هذا سوى بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد، هل بعد هذا الكفر كفر؟ نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الطوائف الثلاث التي ذكرها المؤلف أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، يقول من هم شر هذه الطوائف؟
من هم؟
يقول أحسن الله إليكم: الطوائف الثلاث التي ذكرها المؤلف أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، يقول من هم شر هذه الطوائف؟
من هم إيش؟
شر هذه الطوائف.
الأول أهل التخيل شر، ولذلك بدأ بهم، شر الطوائف الثلاث أهل التخيل. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرجو منكم توضيح معنى هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، هل يكون معه في نفس المنزلة وما هو مقتضى هذه المحبة؟
يكون معهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأهل الجنة يتفاوتون في منازلهم وطبقاتهم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه. المهم أنه يكون مع أهل الجنة ومعهم في دخول الجنة. المحبة في الله عز وجل أمرها عظيم، البغض في الله أمره عظيم، الولاء والبراء أمرهما عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي سماحتكم في جماعة أنصار السنة المحمدية الموجودة في مصر والسودان، وهل تنصح بالانضمام إليهم؟
نعم، أنصار السنة المحمدية جماعة طيبة في الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وإنكار الشرك، وإنكار البدع، فأصلهم جيد، وإن كان قد يكون معهم من فيه بعض الأمور، لكنهم في الأصل والجملة طيبون، منهجهم طيب في عقيدتهم وفي دعوتهم وفي منهجهم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تكفير الشيعة جميعا العامة منهم والعلماء، أم أن نفصل فالتكفير يخص الذين يعلمون منهم الحق؟
نقول: من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، من الشيعة وغيرهم. من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، واحد لو هو واحد يكون كافر، يعني لو ناقض واحد فكيف الذي يرتكب نواقض كثيرة من نواقض الإسلام؟ نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما يحدث الآن لإخواننا في العراق يعتبر جهادا، وماذا يجب عليهم، وهل صحيح أنه صدر من سماحة المفتي فتوى بجواز القنوت؟
أما الفتوى ما سمعت شيء ولا أدري، ما سمعنا شيء ولا صدر شيء مكتوب، العادة أنه يصدر شيء مكتوب ويعمم. وأما الدعاء يا إخوان ما هم ممنوع، تدعو لإخوانكم ما هم ممنوع ولا هم مقصور على القنوت، تدعو لهم وانت جالس وانت ماشي وانت راكب سيارك أنت وانت تصلي، تدعو لهم، تدعو لهم في قنوتك الوتر آخر الليل، ما هم ممنوع. لا يعني ما يكون الدعاء إلا في القنوت في الفرائض، لا الدعاء مفتوح ولله الحمد، تدعو لهم. وأما مسألة الجهاد لا شك أنهم يدافعون عن حرماتهم وعن دمائهم وعن، فهذا جهاد، إذا صلحت نيتهم فهم مجاهدون في سبيل الله، اللي يدافع عن دمه وعن حرمته وعن عقيدته وعن، لا شك أنه في سبيل الله عز وجل إذا كان هو في نفسه مستقيما على الإسلام ويجاهد دفاعا عن الإسلام وعن حرمته وعن ماله وعن بلده، هذا مجاهد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله.
الضابط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاهد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم وصف الله سبحانه وتعالى بالحركة لأنها من لازم الحياة، وهل يثبت لله تعالى صفة بلازم صفة أخرى؟
لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولم يرد لفظ الحركة في كتاب ولا سنة، فنحن لا نثبته، لا نثبته ولا ننفيه لأنه لم يرد فيه شيء، نحن إنما نثبت ما ثبت في الكتاب والسنة، وننفي ما ثبت نفيه في الكتاب والسنة، وما لم يرد لا ننفيه ولا نثبته، توقف فيه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وردت أسئلة كثيرة مدارها حول ما هو الضابط في جمع أثناء المطر. في الجمع أثناء المطر.
الجمع في المطر يكون بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، لأنه وقت ظلمة وليل، هذا واحد. ثانيا، إذا كان المطر ينزل يبل للثياب، مطر يبل للثياب، أما الرذاذ والمطر الخفيف هذا لا يجمع من أجله. ثالثا، إذا لم يكن هناك مطر لكن الأرض فيها وحل وطين ومياه في الطريق متجمعة تشق على الناس المشي إلى المسجد، يجوز الجمع في هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل استدان محرما من مخدرات ودخان على أن يعطي صاحب هذه المنكرات المال بعد مدة من الزمن، ولكن من الله تعالى على هذا الرجل بالهداية فترك هذه المنكرات، هل يرد إلى صاحب هذه المنكرات المال، حيث أنه لو ردها له أصبح معينا له على المنكر؟
لا يردها، وإن طالبه يرفع أمره إلى المحكمة، يرفع أمره إلى المحكمة، أو يخليه يروح يشتكي، يروح الحاج له يروح يشتكي، والمحكمة إن شاء الله تنتصف منه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء في الركعة الثانية.
نعم.
يقول أحسن الله إليكم: دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء في الركعة الثانية وأنا لم أصلي المغرب، فماذا أفعل؟
لك أن تدخل معه بنية المغرب وتصلي صلاة المغرب خلفه، ولك أن تصلي المغرب وحدك أو مع جماعة مثلك، ثم تلحقون بصلاة العشاء ما بقي منها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا جمعت الصلاة فكيف تكون السنة الراتبة؟ هل تجمع بنية واحدة أم كل صلاة لها راتبة؟
أحسن صلي راتبتين، واحدة للمغرب واحدة للعشاء، هذا أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو قال الشخص: أعاهد الله تعالى على عدم فعل هذا العمل مستقبلا إن شاء الله تعالى، ثم فعله بعد ذلك، فهل هذا يمين وهل يحنث في ذلك أم لا؟
نعم، هذا يمين، عهد الله والله هذا كله يمين، فيكفر إذا خالف يمينه يكفر كفارة يمين. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، عاهد الله يعني حلف. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي زميل في غرفتي وتظهر عليه علامات الصلاة، لكنه طيلة أيام السنة لا يصلي الفجر إلا الساعة 10 صباحا، ويحتج بأنه ينام متأخرا في الساعة 2 ليلا ويستيقظ 10 صباحا، فما حكم عمله هذا؟
تظهر عليه علامات الصلاة وهو ما يصلي، وين الصلاة؟ الصلاة اللي يصلي مع الجماعة في المسجد، يصلي الفجر مع الجماعة في المسجد، هذا اللي عليه الصلاح. أما اللي يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي ويتعمد هذا وينام، هذا ليس من أهل الصلاح، نسأل الله العافية. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يبادر بالتوبة ويحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا جمعنا صلاة العشاء مع المغرب فهل يجوز لي أن أصلي الوتر بعد صلاة العشاء؟
نعم، يجوز تصلي الوتر بعد العشاء ولو مجموعة جمع تقديم مع المغرب، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل اعتمر قبل حوالي سنة ونصف تقريبا، وعندما وصل إلى الحرم وضع حذاءه في درج من الأدراج التي خصصت لوضع الأحذية، وعندما انتهى من أداء العمرة رجع إلى مكان الحذاء التي وضعها في الدرج، ولكنه وجد حذاء غيرها في محلها ولم يجد حذاءه فأخذ تلك الحذاء، فهل يجوز له ذلك؟
يخلف الله عليه، لا يجوز له يأخذ أحذية الناس، وش ذنب صاحب الحذاء هذا تأخذ حذاء وتخليه يمشي حافي؟ ما له ذنب هذا، رح خذ حذاء اللي أخذ حذائك، جزاء سيئة سيئة مثل. أما أنك تعاقب واحد بريء هذا لا يجوز، هذا ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد أن أسأل عن قول بعض الناس عند تقلب الجو أن هذا الجو أتعبنا، أو قولهم: ما نعرف لهذا الطقس يتقلب دائما، فما حكم قولهم هذا؟
هذا مكروه، هذا الكلام مكروه، عليه أنه لا يقول هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للأذان في إذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى أصل في السنة؟
نعم، ورد أنه أذن صلى الله عليه وسلم في إذن الحسن والحسين وأقام في لأجل يكون أول ما يسمع الطفل، أي أول ما يدخل سمع الطفل ذكر الله سبحانه وتعالى، ويطرد عنه الشيطان، هذه ظاهرة طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعدما توفي الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى تكلم فيه بعض الناس وأنه من الجامية، فماذا يقال لهم؟
يا أخي، تكلموا في الإمام أحمد، وتكلموا في شيخ الإسلام ابن تيمية، بل تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نحد أن يرضون الناس عنه كلهم، لا بد كله أعداء، ولا بد كله حسدة، ولا بد كله مخالفون، هذا ما هو بغريب فيه، هذا هو بغريب في عبد السلام رحمه الله. السلام رجل طيب وعالم ومجاهد في سبيل العلم والدعوة إلى الله والرد على أهل الباطل وتحقيق الكتب، كتب العقيدة، هذا الشيء معروف عنه وآثاره موجودة رحمه الله. فلا يذمه إلا إنسان ضال، ما يذمه إلا إنسان ضال أو منحرف. نعم،
انتهت. أحسن الله عليك.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المخالفين لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: طائفة الأولى أهل التخييل، طائفة الثانية أهل التأويل، والطائفة الثالثة أهل التجهيل. وانتهينا إلى هذه الطائفة، وبين الشيخ رحمه الله ما يندرج تحت كل طائفة من هذه الطوائف. طائفة التجهيل، تجهيل يعني تجهيل السلف، تجهيل العلماء، بل تجهيل الرسل في أنهم لا يعرفون معنى الصفات، لا يعرفون معنى الأسماء والصفات، وإنما يرددون ألفاظها وأما معناها فيفوضونه إلى الله. هؤلاء هم المفوضة، يسمون المفوضة، وهم مع الأسف ينتسبون إلى السنة، ينتسبون إلى اتباع السلف، ويظنون المذهب السلف هو التفويض، ينسبونه إلى السلف أنهم مفوضة. وهذا قول باطل لا يقل شناعة عن القولين السابقين، إذ معناه أن الرسل يجهلون، وأن السلف يجهلون، وأن علماء هذه الأمة يجهلون معنى هذه النصوص، وإنما يقرؤون ألفاظها دون معرفة لمعناها، كأنها من الأمور التي لم نتعبد بفهمها والعمل بها، وإنما نرددها فقط، هكذا يقولون. ولهذا يقولون: الله أعلم بمراده. فإذا جاء لفظ الاسم أو الصفة لله قالوا: الله أعلم بمراده. وهذا خطأ فاحش، إن معناه أن الله أنزل علينا نصوصا لا نعرفها، وهذا يخالف قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الله أمرنا أن نتدبر آيات القرآن، وأعظمها آيات الأسماء والصفات، أعظم من آيات الأحكام، أمرنا الله بتدبرها. ولو كان معناها لا يفهم، ما فائدة التدبر؟ ما فائدة نتدبر شيء لا نفهمه؟ كلفنا الله بالمحال. فقال الله جل وعلا: أفلم يتدبروا القول، يعني القرآن. هذا إنكار من الله على الذين لا يتدبرون القرآن. لماذا يتدبرون القرآن وهو ما يفهم؟ بل قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال القرآن ولم يستثني شيئا، لم يستثني شيئا من القرآن لا يتدبر. والسلف كانوا، الصحابة خصوصا كما يأتي من أقوالهم، أنهم ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معانيهن والعمل بهن، ما استثنوا شيئا. مجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره 10 مرات، يقف عند كل آية ويسأله عند كل آية، ما قال أقفه عند بعض الآيات، قال عند كل آية. هذا القول ظاهر البطلان، ونسبته إلى السلف كذب وافتراء، ليس هو مذهب السلف. نعم، فيجب التنبه لهذا. نعم، هذا المذهب خطير جدا. نعم.
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف.
وهم ليسوا كذلك، ليسوا كذلك، انتسابهم إلى السنة غير صحيح، انتسابهم إلى السلف غير صحيح، إلا إن كان في بعض الأمور، إن كان في بعض الأمور، وإلا الانتساب المطلق لا. نعم.
يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل إليه من آيات الصفات،
هذا من أعظم الفرية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجهيل للرسول، هذا تجهيل للرسول، لم يعلم أو لا يعرف معاني ما أنزل إليه من الصفات. والله جل وعلا قال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. كيف يبين للناس وهو ما يعرف معاني هذه الآيات التي هي أجل ما في القرآن؟
يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات.
وكذلك جبريل، كذبوا على جبريل، وإنما ينقل ألفاظا أعجمية لا يفهم لها معنى. نعم.
ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.
إذا كان جبريل والرسول لا يعرفان فغيرهم من باب أولى. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات.
نعم، مثل ما قالوا في الآيات، حديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفات مثل ما قالوا في الآيات، إنه ما يفهم معناها. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن
وقد كذبوا في هذا، بل معناها يعلمه العلماء. نعم.
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء،
تكلم بها الرسول الأحاديث، يعني تكلم شيء ما يفهم معناه، ما أحد من سائر الناس، ما أحد من سائر الناس يتكلم بشيء وهو لا يفهم معناه. نعم.
فعلى قولهم يكون قد تكلم بكلام لا يعرف معناه.
ما شاء الله، كيف يكون هذا ما يليق بغير الرسول، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله.
أي نعم، يستدلون بهذه الآية: وما هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. والأم الذي يرجع إليه الشيء، أم الشيء والذي يرجع إليه، وأخر متشابهات في المعنى، ما محتمل معانيها محتملة، فهذه المتشابهات ترد إلى المحكمات تفسرها وتبينها. إنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم ذكر جل وعلا أن الناس انقسموا نحو المحكمات والمتشابهات إلى قسمين: أهل الزيغ، وهم الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، يأخذون المتشابه من الآيات ويتركون المحكم، ويقولون: نحن نستدل بالقرآن. وقد كذبوا، ما استدلوا بالقرآن. اللي يستدل بالقرآن يرد المتشابه إلى المحكم، لأن المحكم يفسر المتشابه، والقرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلو كان لا يفسر بعضه بعضا فصار مختلفا، هذا ينزع عنه القرآن. هؤلاء أهل الزيغ، والزيغ معناه الانحراف، في قلوبهم زيغ، يعني في قلوبهم انحراف عن الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سبب زيغهم أنهم زاغوا هم أولا، فأزاغهم الله جزاء لهم، نسأل الله العافية. في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والشر والطعن في كتاب الله والتشكيك في كتاب الله، هذا أعظم الفتنة، أعظم الفتنة. ويضربون كلام الله بعضه ببعض، يشككون الناس، هذا أعظم الفتنة. وابتغاء تأويله، يعني تأويله المراد به هنا على رأيين: المراد بالتأويل التفسير، أو المراد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء والعاقبة، ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. فالتأويل في القرآن يراد به التفسير، ويراد به ما يؤول إليه الشيء في النهاية. فإن كان المراد الأول الذي هو التفسير، فيكون الوقف على قوله تعالى: والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم يعرفون تأويله، يعني تفسيره، يعرفون تفسيره. أما إذا أريد بالتأويل المعنى الثاني وهو ما يؤول إليه الشيء في النهاية، فالوقف على قول على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا ينبني على المراد بالتأويل، هل هو التفسير أو المراد ما يقول إليه الشيء؟ فإن كان الأول فالعلماء يعرفونه ويكون الوقف على والراسخون في العلم، وإن كان الثاني فالوقف على لفظ الجلالة، على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وليس معناه ما يعلم تفسيره إلا الله، وإنما ما يعلم تأويله يعني ما يقول إليه في المستقبل إلا الله. مثل قول يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا في أول عمره، وفي النهاية نال الملك واستدعى أهله ووالديه. الأول رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين في أول صباه، رأى هذه الرؤيا ولم يتبين تفسيرها إلا في آخر عمره لما نال الملك واستدعى أهله من فلسطين، ذهبوا إلى مصر، فلما دخلوا عليه رفع أبويه على العرش، على عرش الملك، وسجدوا له كلهم، أبواه وإخوته 11 سجدوا له سجود تحية، سجود تحية، لأن هذا كان جائزا في شريعتهم سجود التحية، سجدوا له سجود تحية. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، متى؟ في أول عمره، قد جعلها ربي حقا. هذا تأويلها يعني ما آلت إليه في النهاية، فهذا معنى المعنى الثاني على المآل وما يقول إليه الشيء. كذلك ما أخبر الله عنه من ما يكون في يوم القيامة نحن نعرف معناه، لكن حقيقته الجنة نعرف معنى الجنة، ونعرف معنى الأنهار، ونعرف معنى الحور العين، لكن ما ندرك حقيقتها إلا إذا رأيناها في الآخرة. تختلف، إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا يعرف حقيقة ما في الجنة إلا بعد انكشافها في الآخرة. وكذلك النار والعياذ بالله، نعرف أن النار معناها النار عندنا، عندنا النار نعرف، ونعرف أنها عذاب وأنها حارة، لكن حقيقة النار لا تعرف إلا عند المعاينة والعياذ بالله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا وقفوا على النار شافوا الحقيقة التي كانوا يكذبون بها في الأول، تمنون الرجوع وهم يكذبون، لو رجعوا ما آمنوا، لأن الله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، نسأل الله العافية. الحاصل أن حقيقة ما في الجنة وما في النار وما يكون يوم القيامة لا يعرف ذلك إلا الله جل وعلا، أما نحن نعرف معانيها لكن لا نعرف كيفيتها. كذلك الأسماء والصفات نعرف معانيها لكن لا نعلم كيفيتها، كيفية لا نعرفها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففيه فرق بين التأويلين، والوقف في الآية ينبني على الرأيين، فهم يستدلون بهذه الآية وهم ما يعرفون معناها، ما يعرفون معنى التأويل، يحملونه على الأول وهو التفسير، يقولون ما يعلمه إلا الله، لا غلط، المراد بالتأويل هنا ما يقول إليه الشيء. نعم.
وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى،
يظنون، شوف، يظنون أنهم اتبعوا وهم في الحقيقة لم يتبعوا الآية. نعم.
يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله
مرادا به المآل والنهاية. نعم.
وهو وقف صحيح.
نعم، وقف صحيح باعتبار باعتبار أن المراد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. نعم.
لكن وهو أقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه.
لم يفرقوا بين التأويل الذي هو التفسير والتأويل الذي هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، لم يفرقوا بين هذا وهذا لجهلها. نعم.
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين.
المتأخرون أحدثوا معنى ثالثا للتفسير للتأويل. متأخرون من علماء الكلام وأحدثوا معنى ثالثا للتأويل لم يكن معروفا من قبل، ولا هو في الكتاب ولا في السنة، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، مثل ما صرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معنى آخر. قالوا المراد باليد القدرة، المراد بالوجه الذات، المراد بالاستواء الاستيلاء، المراد بالنزول الإلهي نزول أمره. هذا تأويل، تأويل باطل، تأويل باطل، لأنه ليس معروفا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا هو معروف عند السلف، فهو محدث. نعم.
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين،
في كلام المتأخرين، وليس هو عند المتقدمين الذين هم أهل العلم وأهل اللغة العربية، وإنما هو عند المتأخرين الذين أحدثوا هذا المعنى. نعم.
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك.
المذكور في كلام المتأخرين وليس التأويل المذكور في كلام الله. نعم.
فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان،
ثلاث معاني، معنيان صحيحان ومعنى محدث غير صحيح. نعم.
فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ،
هذا النوع الثالث. نعم. المحدث. نعم.
هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
نعم. بزعمهم يعني. نعم.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك.
ظنوا أن المراد بالتأويل الوارد في كلام الله هو هذا التأويل المحدث، التأويل المحدث عند المتأخرين، وليس الأمر كذلك. نعم.
وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون،
لأن كل من المعطلة والمؤولة، كل من المعطلة والمفوضة، كل من المعطلة والمفوضة كلاهم فهموا من النصوص ما لا يليق بالله عز وجل، فالمعطلة أولوها إلى غير ظاهرها، والمفوضة قالوا ما هي على ظاهرها فنفوض معناها لها معنى لا يعلمه إلا الله، كل منهم عطلوا، كل منهم عطلوا معناها، طائفة أولوها إلى معنى آخر وطائفة لم يؤولوها بل فوضوها إلى الله. نعم.
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله.
تجرى على ظاهرها بمعنى أنها تقرأ تمر كما جاءت لكن لا تفسر، قال ما يفسرها إلا الله، قالوا للمفوضة. نعم.
يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض.
أي نعم، كيف تجرى على ظاهرها ولا يعلم ظاهرها إلا الله؟ هذا تناقض. نعم.
وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
أي نعم، تسبون إلى الأئمة الأربعة وهم مفوضة، ويظنون يقولون هذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا غلط، الأئمة الأربعة ليسوا مفوضة. نعم.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق،
وهذا هو التفسير، هذا هو التأويل المعروف عند قدماء المفسرين كابن جرير غيره، يقول القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير تجدون ابن جرير يعبر بهذه العبارة: القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى.
أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم.
نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم،
الذي هو تفسير المعنى يعلمه الراسخون في العلم، فيكون الوقف على قوله والراسخون في العلم. نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم،
والراسخون معناه الثابتون في العلم، الرسوخ هو الثبوت، الذين ثبتت أقدامهم في العلم لغزارة علمهم وثبوتهم على الحق، خلاف المتعالم هذا ليس راسخا في العلم، هذا يتزعزع، اللي تو بادم طلب العلم أو يدعي أنه عالم هذا ليس من الراسخين في العلم، هذا مزعزع. نعم. مثل اللي يمشي بطريق الوحل يزلق يطيح، أنه ما عنده استعداد، عنده ثبات في المشي. نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
أي نعم، يقفون على مأثور عن السلف، أنهم يقفون على قوله والراسخون في العلم بمعنى التفسير. نعم.
كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم.
الوقف على قوله والراسخون بالعلم. نعم.
وكلا القولين حق باعتبار،
القولين كلاهما حق، إن اعتبر المآل والعاقبة فهو تأويل، وإن اعتبر التفسير فهو تأويل، كلاهما حق. نعم.
وكلا القولين حق باعتبار كما بسطناه في موضع آخر
من كتب الشيخ رحمه الله المطولة. نعم.
ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا وكلاهما حق.
نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن وإمام المفسرين، نقل عنه هذا وهذا، يعني المعنى الأول الذي هو التفسير، والمعنى الثاني الذي هو المآل والعاقبة. نعم.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة.
نعم.
فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان.
نعم. نحن نعرف الأكل والشرب في الدنيا، وأهل الجنة يأكلون ويشربون، ليس أكلهم وشربهم مثل أكلنا. نحن نعرف اللباس في الدنيا، أهل الجنة لهم لباس، لباسهم فيها حرير، لكن ليس ملابسهم في الجنة مثل ملابسنا في الدنيا، تختلف، وهكذا. نعم.
هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
يعني ما حصل الآن من سجود الأبوين والإخوة الأحد عشر هو تفسير رؤياه التي رآها في صغره، لم يعرفها إلا الآن لما وقعت. كذلك ما في الآخرة لا يعرف إلا إذا شوهد يوم القيامة. نعم. هذا التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء المغيبة عنا. نعم.
وقال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله.
هل ينظرون أي ما ينظر الكفار، ينتظر، هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار إلا تأويله، تأويل القرآن حين يقع ما أخبر الله عنه من يوم القيامة وما فيه من الجنة والنار، حينئذ يدركون أنهم أخطأوا في الدنيا. هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. حين ذاك يدركون صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام لما رأوا حقيقة ما أخبرت به الرسل وعاينوه. كانوا في الدنيا يكذبونها، يكذبون الرسل، فإذا شاهدوا القيامة عرفوا صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني هذا ما أخبرتنا به الرسل، لكن فات الأوان. نعم.
وقال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
وأحسن تأويلا يعني عاقبة، أحسن عاقبة، فالرد إلى رد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله أحسن عاقبة ومنتهى. هذا يدل على أن التأويل المراد به العاقبة والمآل. نعم.
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى،
لأنه من علم الغيب، لأنه من علم الغيب، فحقائق الأسماء والصفات، حقائق ما في الجنة، حقائق ما في النار، وما يكون يوم القيامة، هذا مغيب عنا. حقائق ما يكون في القبور من النعيم والعذاب مغيب عنا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها.
تأويل الصفات على هذا هو حقيقتها وكيفيتها، وهذا لا يعلمه إلا الله. نعم. أما معناها بالمعنى الأول هو التفسير، فنحن نعرفها، نعرف معناها. نعم.
هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول.
نعم. ولهذا السلف يقولون: المعنى معلوم والكيف مجهول. عبارة عظيمة، قاعدة. المعنى معنى الصفات معلوم لنا، وأما كيفيتها فهي مجهولة، كما قاله الإمام مالك رحمه الله وغيره. نعم.
وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول،
كما قال مالك وربيعة وغيرهم من سلمة وغيرهم من السلف. نعم.
فالاستواء معلوم.
نعم.
يعلم معناه ويفسر ويترجم.
الاستواء معلوم، يعلم معناه أنه الارتفاع. الاستواء معناه الارتفاع على الشيء، استوى على العرش، استوى على الدابة، استوى على الفلك، يعني على عليه وارتفع عليه، استوى على سوقه، استوى الزرع على سوقه، يعني ارتفع سنبله على سوقه، على أغصانه. فمعناه العلو والارتفاع، هذا معناه في اللغة. لكن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، فنحن نقول استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش. كيفية استوائه لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو
يعني ينقل من العربية إلى اللغة الأخرى، لأنه معروف، لو كان ما هو معروف ما أمكن ترجمته. نعم.
وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم.
أي نعم. وعلى هذا يكون الوقف على قوله تعالى: والراسخون في العلم. نعم.
وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما:
كذلك النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، النزول معروف، أما كيفيته كيف ينزل ربنا هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه، أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه.
نعم.
تفسير تعرفه العرب من كلامها.
نعم.
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب.
أي نعم. هذا كلام مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامه، مفردات اللغة، يعرف من مفردات اللغة، لأن القرآن نزل باللغة، مثل فاكهة وأبا. إيش معنى فاكية وش معنى أب، رح راجع القاموس تشوف، راجع كتب اللغة تعرف معنى الأب وأنه العلف اللي يعطى للدواء. فمفردات الألفاظ في القرآن يرجع فيها إلى اللغة، لأنه نزل باللغة العربية، نزل باللغة العربية. والنوع الثاني لا يعذر أحد بجهالته، مثل التوحيد والشرك والصلاة والصيام، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الميتة، تحريم الخمر، هذا ما أحد يجهله، واضح من القرآن، يعرفه العامي والمتعلم، كل يعرف هذه الأمور. لا يعذر أحد بجهالة التوحيد، ما أنه إفراد الله بالعبادة، ولا أحد لا يعلم معنى الشرك وهو عبادة غير الله، هذا هو الشرك. كل يعرف أن الربا حرام، أن الزنا حرام، أن الميت حرام، العامي والمتعلم. إذا حل الله البيع وحرم الربا، العامي ما يعرف هذا، ما يعرف أن البيع حلال وأن الربا حرام، يعرف. لا يعذر أحد بجهالته. الشرك، هل أحد يجهل الشرك معناه أو يجهل معنى التوحيد؟ ما أحد يجهل هذا، العوام يعرفون، يعرفون هذا، لا يعذر أحد بجهالته. الثالث لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وهو مثلا المطلق والمقيد والمحكم والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعام والخاص، هذا ما يعلمه المتعالمون والمبتدئون، إنما يعلمه الراسخون في العلم. هذه قواعد علمية لازم من علم غزير من أجل معرفته. وهذا هو رد المتشابه إلى المحكم، هو رد المتشابه إلى المحكم، هذا ما يقوم به إلا الراسخون في العلم، لا يعلمه إلا العلماء. وأما الرابع لا يعلمه إلا الله، وهو الكيفية، كيفية الأسماء والصفات، كيفية ما في الجنة، كيفية ما في الآخرة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى علمه فهو كاذب. نعم.
وهذا كما قال الله تعالى،
لا أعد كلام ابن عباس، هذا كلام عظيم. نعم.
وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه.
نعم.
تفسير تعرفه العرب من كلامها،
أي يعني من مفردات اللغة، إذا أردت تعرف معنى كلمة من القرآن ارجع إلى اللغة. نعم.
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته،
وهو الأحكام التي أوجبها الله علينا، أو الأشياء التي حرمها الله علينا، الحلال والحرام، مجملات الحلال والحرام، لا أحد يعذر. نعم.
وتفسير يعلمه العلماء،
وهو الراسخ الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، هذه أمور تحتاج إلى علم، إلى علم غزير، كل يستطيع أنه يدخل فيها. كذلك تفاصيل الحلال والحرام، تفاصيل الحلال والحرام ما يستطيعها إلا الراسخون في العلم، أما المجمل يستطيعون يعرفونه مجملا لا مفصلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، شوف، إن الحلال بين، وإن الحرام بين، يعرفه كل أحد. وبينهما أمور متشابهات، يعني لا يدرى هل هي من الحلال ولا من الحرام، متشابهات، لا يعلمهن كثير من الناس. أما العلماء فهم يعرفون، يعرفون المتشابهات هل هي حلال ولا حرام، أما الكثير من الناس ما يعرفون، لا يعلمهن كثير من الناس، فهذا مما لا يعلمه إلا العلماء وهو المتشابهات. نعم.
وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل،
هذا الكيفية، هذا الكيفية ما يعلمها أحد. نعم.
فمن ادعى علمه فهو كاذب.
نعم.
وهذا
علم الكيفية. نعم.
وهذا كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
هذا في الجنة، لا يعلم ما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة إلا الله، لكن الله أعطانا أشياء نعرفها مجملة أو من الجنة، الأكل والشرب، الفاكهة، الحرير، الخمر، الخمر يختلف، خمر الدنيا خبيث وخمر الجنة طيب، العسل، العسل معروف عندنا، لكن عسل الجنة ما هو مثل عسل الدنيا. اللبن عندنا موجود، لكن لبن الجنة ما هو مثل لبن، أنهار تجري. هل الدنيا فيها أنهار عسل؟ ها، الدنيا فيها أنهار عسل، فيها أنهار لبن، فيها أنهار خمر، وشف خمر لذة للشاربين، ما هو خمر الدنيا اللي هو غصه وبلى، لذة للشاربين قيده. هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نعرف معنى العسل ونعرف معنى اللبن ومعنى الخمر في الدنيا، نعرفها. خمر ما خامر العقل وغطاه، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة لا، خمر الآخرة طيب، لذة للشاربين، ولا ينشأ عنها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ما فيها غول، ما تغتال العقول وتسكر في الجنة، ما تسكر خمر الجنة، ما تسكر، ما في، ليس فيها غول بمعنى أنها تغتال العقول وتسكر، لا. نفى الله عن خمر الجنة كل آفة في خمر الدنيا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين.
وقال الله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال العلماء: وجه المناسبة أنهم لما أخفوا قيامهم بالليل.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية.
الباطنية من الشيعة، باطنية الإسماعيلية، أصلهم الفاطميون، الفاطميون هؤلاء باطنية الشيعة، ومنهم القرامطة، ومنهم الإسماعيلية، ومنهم طوائف يدعون أن النصوص لها باطن ولها ظاهر، الباطن يعلمه العوام، وأما الباطن فلا يعلمه إلا العلماء وخواصهم. نعم.
وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
باطنية الشيعة اللي هم الإسماعيلية والفاطمية والقرامطة، وباطنية الصوفية كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم. نعم.
ومنهم من يقول: بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها.
هذا الفريق الثاني منهم يقول: علمها لكن ما بينها، خيل للناس خلافها لأجل مصلحتهم. نعم.
ومنهم من يقول: بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل.
إلى اعتقاد
التجسيم،
تجسيم اللي هو إثبات الصفات، لأن الصفات عندهم ما تقوم إلا بجسم، فالذي يثبت الصفات مجسم، ولهذا يلمزون الحنابلة بالمجسمة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. نعم.
ويقول هؤلاء: يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل،
اللي هو إثبات الصفات مع أنه باطل. التجسيم ما جاء في الكتاب ولا في السنة، لا نفي ولا إثبات، نحن لا ننفيه ولا نثبته، نحن نثبت الأسماء والصفات ولا نقول بالتجسيم، هذا عندهم هم. نعم.
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل.
وقال لهم أنه يبي يكون بعث ونشور يوم القيامة وجزاء، هذا ما هو صحيح، ما هنا بعث ولا، لكن الرسول قال هذا من أجل يردعهم عن الأخلاق السيئة والكذب، من باب التخويف، من باب التخويف لهم، ولا ما هنا بعث ولا نشور، هذا قول الباطنية. نعم.
ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل.
ويخبرهم أن هناك جنة ونار بعد الموت، وفيها أكل وشرب، وهذا باطل، لأن الميت لا يمكن أن يبعث، لا يمكن أن يأكل ويشرب، هكذا يقولون قبحهم الله. نعم.
قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد.
نعم، يقولون الرسول فعل هذا من أجل مصلحة الخلق، لا يمكن دعوتهم إلا بهذه الطريقة، طريقة التخيل، لذلك جاء بها. والآن في ناس يقولون، يحدثون أشياء ويقولون هذه وسائل دعوة، أشياء مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الرسول، ويقولون هذه من وسائل الدعوة. هذا قريب من منهج التخيل. الواجب اتباع ما جاء به الرسول في كل شيء، وعدم الخروج وعدم الزيادة في الدعوة وفي غيرها. ما نحدث شيء ونقول هذا لأجل المصلحة ونجعله من أمور الدين أو من أمور الدعوة. نعم.
قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
نعم.
أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض.
أما الأعمال وهي الصلاة والصيام والحج والطاعة، فمنهم من ينكرها يقول ما لها صلة، ما حاجة إلى العبادات ولا حاجة إلى، ومنهم من يقرها لأجل مصلحة العوام. أما الخواص ما يحتاجون للعبادة، ولذلك ولاة الصوفية ما يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يحرمون شيئا، بل يستبيحون المحرمات، يستبيحون اللواط والزنا والفاحشة، ويقولون التحليل والتحريم للعوام. أما الخواص فليس عليهم تحليل ولا تحريم، لأنهم عرفوا ولا يحتاجون إلى هذا. هذا موجود الآن في عقائد الصوفية. وإذا أردت أن تقف على هذا فاقرأ مصرع التصوف للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، فإنه ذكر، وكذلك رد البقاعي على تائية ابن الفارض، تكفير ابن عربي، تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، كتاب مطبوع حققه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله من أنصار السنة في مصر، جاء ودرس هنا في المعاهد، معروف رحمه الله، فله هذان الكتابان، تحقيق كتاب البقاعي في الرد على ابن الفارض، وتكفير ابن عربي، تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، والكتاب الثاني مصرع التصوف. نعم.
أما
هناك كتب أخرى ترد على الصوفية، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الصوفية كثيرة. نعم.
أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض.
نعم.
ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذا
الخاصة عندهم هم الأولياء، هم الأولياء والأقطاب الذين وصلوا إلى الله، لا يحتاجون إلى رسل ولا يحتاجون إلى شريعة ولا إلى شيء، وصلوا إلى الله ولا يحرم عليهم شيء ولا يجب عليهم شيء، هذه للعوام يقولون. نعم.
فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم.
إسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر، إلى إسماعيل بن جعفر، لأن أئمة الشيعة معروفون، منهم جعفر الصادق، منهم جعفر الصادق، وكان له ولدان، كان له ولدان، موسى الكاظم وإسماعيل. إسماعيل مات قبل أبيه، إسماعيل مات قبل أبيه، قالوا انقطعت إمامته لأنه مات قبل أبيه. أما موسى الكاظم فهو عاش بعد أبيه، فهو الذي تؤول إليه الإمامة، لذلك أتباعه يسمون بالموسوية والجعفرية، يسمون الجعفرية والموسوية، وهم الرافضة الموجودين الآن. والقسم الثاني قالوا لا، أن إسماعيل هو الأكبر، انتقلت الإمامة من أبيه جعفر إلى إسماعيل لأنه هو الكبير، ويسمون بالإسماعيلية، وهم أخبث من الجعفرية، باطنية، هم باطنية والعياذ بالله، ومنهم الفاطميون ومنهم القرامطة ومنهم. نعم.
وأما أهل التأويل فيقولون،
هذا الصنف الثاني أهل التأويل، وهم الذين صنف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة ردا عليهم، وهم الذين يقولون الأسماء والصفات ليست على ظاهرها وإنما تؤول إلى معان أخرى. اليد معناه الذات، واليد معناها القدرة، والرحمة معناها إرادة الإنعام وما أشبه ذلك، والاستواء معناه الاستيلاء، إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. نعم.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد.
نعم. يقولون الرسول ما قصد الباطل، مثل ما يقولها أهل التخيل، ما قصد الباطل، قصد الحق، وجاء بهذه النصوص ولم يرد من الناس أن يعتقدوها على ظاهرها، وإنما أراد منهم أن يؤولوها عن ظاهرها، لأن ظاهرها عندهم لا يليق بالله بزعمه، فأولوها إلى غير ظاهرها. والتأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا تأويل المتأخرين، فهم يقولون لا بد من تأويلها، لأن الرسول أراد تأويلها، ما أراد أن نعتقدها على ظاهرها. معناه أن الرسول جاء بألغاز وأحاجي، لأن الشيء اللي ما هو على ظاهره هذا لغز، هذا هو اللغز والأحجية. الرسول إنما جاء بالألغاز ولم يأتي بكلام فصيح واضح ظاهر، مع أنه سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، فهو أرادها على ظاهرها، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يجب اعتقادها. نعم. فهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ ولم يفهم الناس المراد، وصف للرسول بالعجز أو بالخيانة، أنه قال لهم أنه أتاهم بنصوص ليست على ظاهرها ولم يبين لهم ذلك، لأنه يريد منهم هم أنهم يجتهدون ويفسرونها من عندهم. نعم.
ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني،
هذا اتهام للرسول لأنه لم يبين، هذا اتهام. والله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فمعناه أن الرسول لم يبلغ الرسالة، تعالى الله عن ذلك. نعم.
ولا دلهم عليها، لكن أراد أن ينظروا ليعرفوا الحق بعقولهم.
أي أراد أنهم هم عندهم عقول ويعرفوه بعقولهم، وعلم الكلام وعلم الجدل يعرفونه بعقولهم. نعم. لو كانت العقول كافية ما احتجنا للرسول صلى الله عليه وسلم، عقول موجودة ما نحتاج للرسول، تكفينا العقول على هذا الكلام الباطل. نعم.
لكن أراد أن ينظروا ليعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه،
كما يقصد أصحاب الألغاز، يقصدون من الناس أنهم يجتهدون في فهم اللغز وتفسيره. الرسول أراد هذا، جاهم بالغاز يريد منهم يشوف من هو النبيه الجيد اللي يفسرها، كأنه مسابقة، يعني مسابقة وأحاجي، هذا اعتقادهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جاء بالبيان، ما جاء بالبيان، وإنما بلغهم النصوص فقط ووكل تفسيرها إليهم. نعم.
ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته، وهذا
من غير جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون الحق من جهتهم هم، من جهة عقولهم وأذهانهم. نعم.
وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة.
متكلمة عرفناهم، الذين يستدلون بعلم المنطق وعلم الجدل والمقدمات والنتائج، وعلم الكلام موجود عليه عقائدهم نثرا ونظما، عقائد علماء الكلام موجود، وهي التي بأيدي الأشاعرة الآن والماتريدية والمعتزلة، عقائدهم عقائدهم موجودة نثرا ونظرا، مثل الجوهرة اللي تدرس في الأزهر وغيره، جوهرة التوحيد يسمونها، هي علم المنطق وعلم الكلام. التوحيد عندهم هو علم الكلام. نعم.
وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة.
والجهمية أتباع الجهم بن صفوان أصل البلاء، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري إمام التابعين، كان من تلاميذ الحسن البصري. فلما سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب الكبيرة قال إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لم يكفره، فاعتزل واصل بن عطاء وقال لا، هو خارج من الإسلام وغير داخل بالكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين، وجلس وتحلق عليه أتباعه، فسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين. وهكذا في وقتنا اللي ينفصلون عن العلماء وينحازون إلى دعاة الضلال وإلى الجماعات المشبوهة ويأخذون عنها منهجهم وعقائدهم، يصيبهم ما أصاب المعتزلة، يصيبهم ما أصاب المعتزلة من الانحراف والضلال. فالواجب الالتفاف على أهل العلم وأخذ العلم عن العلماء المعروفين به، وليس أخذه عن فلان المجهول أو فلان الجاهل أو فلان الذي جاء من كذا وكذا ونحن لا نعرف أين درس ولا من أين تفقه ولا من أين تلقى العلم. هذا آل إلى أمور لا تحمد عقباها الآن، كله بسبب الانفصال عن أهل العلم وعن دروس التوحيد وعلم العقيدة الصحيح، والانصراف إلى الكتب الفكرية، الكتب الفكرية الحركية صارت هي مراجعهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن. فالواجب أن نحذر من هذا الأمر الخطير، وأن نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين وعلماء المسلمين ومنهج المسلمين، وأن نأخذ العلم من كتب السلف الصالح لا من كتب الحركيين والمفكرين وغيرهم. نعم.
وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
ومن دخل معهم في شيء من مثل ما ذكرنا اللي دخلوا الآن في هذا المسلك، تركوا العلماء وتركوا كتب السلف وقالوا إنها صفرة وإنها قديمة وإنها لناس راحوا غيروا المناهج، جيبوا مناهج توافق العصر والحضارة، واقطعوا عنا كلام السلف واقطعوا عنا كتب العقيدة القديمة معقدة فيها كذا وفيها قصور. هكذا الضلال يأتي على الناس مثل هذه الأمور. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء.
هم هؤلاء الصنف الثاني، وهم أهل إيش؟ التأويل، وهم أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، الذين يؤولون الأسماء والصفات إلى غير معانيها. الشيخ قصد بهذه الفتوى الرد على هؤلاء. أما أهل التخييل، أما أهل التخييل وأهل التجهيل فرد عليهم في كتب أخرى غير هذه الفتوى. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم،
لأنه سئل عن الأسماء والصفات، ما قول السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، فهو يجيب على هذا السؤال. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا.
إذ
كان نفور الناس،
قصدنا الرد على أهل التأويل لأن الناس ينفرون عن الصنف الأول الذين هم أهل التخييل والفلاسفة، ينفرون عنهم ما يبونهم، لكن أهل التأويل يغرون الناس لأنهم علماء ويدعون أنهم من علماء المسلمين وأنهم تلقوا العلم عن العلماء، هم يغرون الناس. أما أهل التخييل الناس ما يغترون بهم، من أين أخذتم؟ يقولون عن الفلاسفة، عن كتب الفلاسفة، ما يطيعونهم الناس. نعم.
إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء،
خلاف المؤولة، فإن الناس يغترون بهم بصفتهم من العلماء وبصفتهم من المتخصصين بزعمهم نعم
للسنة في مواضع كثيرة.
المعتزلة الجهمية، المعتزلة ولا الجهمية معروف ضلالهم وكفرهم وإلحادهم، وأما المعتزلة فنعم عندهم جدل وعندهم قوة حجة، لذلك الناس يغترون بهم وعندهم شيء من العلم، أو مثل الجهمية، الجهمية ما عندهم علم، جهال، أما المعتزلة عندهم علم، علم غزير، ولكن في العقيدة صفر، لأنهم لم يتبعوا الكتاب والسنة، وهم يردون على الجهمية. العجيب أن المعتزلة يردون على الجهمية، يردون على الجهمية وهم لم يردوا عليهم بالكتاب والسنة، وإنما ردوا عليهم بالجدل وعلم المنطق، فلم يحصل المقصود من رده. الرد إنما يكون بالكتاب والسنة، ما يكون الرد بعلم الجدل وعلم المنطق والقواعد المنطقية، هذا لا ينصر الحق ولا يزيل الجهل ولا يزيل اللبس. نعم. وهم
فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة.
نعم، المعتزلة عندهم ردود على الجهمية وعلى القدرية وعلى القدرية الجبرية، ولا هم قدرية لكن الجبرية، يردونهم على الجبرية ويردون على الجهمية. نعم.
وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
نعم، هم يردون على الفلاسفة وعلى الجهمية، لكن ما ردوا عليهم بالكتاب والسنة، وإنما ردوا عليهم بعلم المنطق وعلم الكلام، وهذا لا ينصر الإسلام ولا يكسر الباطل، وإنما يزيد الشر شرا. فالذي يرد على أهل الضلال بغير الشرع وبغير ما جاء به الرسول، هذا لا يفيد شيئا، بل يزيد الأمر خطورة. نعم.
لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.
لما ردوا على الفلاسفة اللي أولوا البعث والنشور، لما ردوا على الباطنية الذين ردوا البعث والنشور وقالوا ما هو على ظاهره، ما هناك بعث ولا هناك جنة ونار، وإنما هذه أمور تخيلها الرسول من أجل مصالح الناس، قالوا لهم حنا أجل، حنا أولنا وأنتم أولتم، نحن أولنا البعث والنشور وأنتم أولتم الصفات، الأسماء والصفات، والأسماء والصفات في كتاب الله أكثر من ذكر البعث، فلماذا تأويلكم سائر وتأويلنا باطل؟ ردوا عليهم بهذا وخصموهم، حنا كلنا مؤولة، نحن أولنا البعث والنشور وقلنا أنه ما هو على ظاهره، وأنتم أولتم الأسماء والصفات قلتم ما هي على ظاهرها، فلماذا تردون علينا وأنتم أشد منا ضلالا؟ لأن نصوص الكتاب، نصوص الأسماء والصفات في القرآن أكثر من نصوص البعث والنشور. نعم.
لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات.
نعم، إذا كان البعث والنشور حقا، أنتم يا معتزلة تردون على الفلاسفة بأن البعث والنشور ما هو حقيقة، وإن كان جاء في القرآن ذكره ليس حقيقة وإنما هو تخيل، وتؤولونه بتأويلاتكم، فلماذا أنتم تؤولون الأسماء والصفات وتقولون ما هي بحقيقة ويكون مذهبنا باطل ومذهبكم صحيح؟ لماذا؟ أهل السنة والجماعة ردوا على الطائفتين، على أهل التخيل وأهل التأويل، وقالوا كلاكما ضال، كلاكما ضال عن الحق، لأنكم لا تستدلون بكلام الله وكلام رسوله، وإنما تستدلون بأشياء وضعتموها من عندكم وقوانين قننتموها، فكلاكما قوله باطل، والصواب ما عليها بالسنة والجماعة. نعم.
ونصوص
فإذا فسد مذهب الفلاسفة في تأويل البعث، فسد مذهب المؤولة في الأسماء والصفات من باب أولى أهل التأويل. نعم، إذا فسد مذهب أهل التخيل ففساد مذهب أهل التأويل أولى. نعم.
ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد.
نصوص الصفات في الكتب الإلهية التوراة والإنجيل والقرآن والكتب المنزلة أكثر من ذكر البعث والجنة والنار. ولماذا تغلظون على أهل التخييل في نفي المعاد وأنتم ترتكبون ما هو أشد منه وأكثر منه ذكرا في القرآن وفي الكتب وهو الأسماء والصفات؟ نعم.
ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإن العرب لم تكن.
نعم، هذا وجه آخر، وهو أن العرب في الجاهلية كانوا ينكرون البعث، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذا قول أهل الجاهلية ينكرون البعث، ينكرون البعث. لكن الأسماء والصفات لا ينكرونها، اليهود لا ينكرون الأسماء والصفات. ولهذا لما جاء الحبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يجد في التوراة أن الله يقبض السماوات بيد والأرض بيد، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر تصديقا له، وأنزل الله جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فما في القرآن صدق ما في التوراة. فاليهود لا ينكرون الأسماء والصفات، العرب في الجاهلية لا ينكرون الأسماء والصفات، وأنتم يا جهمية ومعتزلة وأشاعرة تنكرون الأسماء والصفات، فأنتم إذن أضل من اليهود ومن العرب في الجاهلية من هذا الباب، في هذا الباب لا في كل شيء، في هذا الباب. نعم.
ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على
المعاد هو البعث، المعاد هو البعث. نعم.
وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم،
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قال من يحيي العظام وهي رميم. نعم.
وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإن العرب لم تكن تنكرها، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. وأن نعم.
بل إنك تجد في أشعار الجاهلية شيء من ذكر الأسماء والصفات، هذا موجب الفطرة وموجب بقايا الدين السماوي في العرب، يقرون بالأسماء والصفات. نعم.
فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد.
إقرار العقول، أنتم تعتمدون على العقول بزعمكم، إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالبعث، فهذا يدل على بطلان قولهم. نعم.
وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات
عندكم، مع أن العكس، إنكار الصفات أعظم من إنكار البعث. نعم.
فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
هذا إلزام لهم، أنهم تقولون أيها المعتزلة إن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من البعث على حق، هذا حق على حقيقته، يعني المعتزلة لا ينكرون البعث بل يقرون به، تقولون أنه حق، فلماذا الأسماء والصفات لا تكون حقا مع أن نصوصها في القرآن أكثر من نصوص البعث؟ نعم.
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى.
الرسول أنكر، الله جل وعلا أنكر على اليهود والنصارى تحريف التوراة والإنجيل، حرفون الكلمة من بعد مواضعه، ولم ينكر عليهم تحريف الأسماء والصفات لأنهم لا يحرفونها وإنما يحرفون غيرها، فالأسماء والصفات حتى عند اليهود موجودة، دليل قول الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأيضا ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى.
نعم.
فكيف وقد كانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات
إذا ذكر اليهود بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات ضحك مسرورا لموافقتهم لما في القرآن. نعم.
فكيف وقد كانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا وتصديقا لها ولم يعبهم قط
يعيبهم
ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة به أهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه.
نعم. الرسول لم يعيب اليهود في إثباتهم الصفات مثل ما تعيب الجهمية والمعتزلة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات. نعم.
ولم يعبهم قط
ولم يقل لليهود أنتم مجسمة تصفون الله بأن الله له يمين ويقبض بها السماوات والأرض رضوا جميعا قبضته يوم القيامة له قبضة وله يمين لم يعب عليهم هذا يقول أنتم مجسمة وأنتم يا المعتزلة تقولون إذا أثبتنا اليد لله تقول أنت مجسم. نعم.
ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة به أهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك
ولم يقول لهم أنتم مشبهة أنتم مجسمة فدل على أنها حق والإقرار بالحق وإن كان من الكافر هو مقبول الحق يقبل ممن جاء به. نعم.
بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة
أي نعم هم أقروا أن الله له يد لكن قالوا مغلولة عابهم على قولهم مغلولة عابهم على قولهم مغلولة يعني كناية عن البخل أن الله بخيل. نعم.
وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء
وعابهم على قولهم إن كما قال ابن باعورة إن الله فقير واحد من اليهود ما أذكر اسمه لكن قال إن الله فقير ونحن أغنياء يعني إن الله يطلب منا الصدقة يقول لنا تصدقوا فدل على أنه الله فقير ونحن أغنياء هذا يريد به تكذيب الرسول وله يعلم إن الله غني سبحانه وتعالى ويعلم إن الله أمر بالزكاة والصدقة لكن يريد بذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية منه إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. نعم.
وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى
السبت يوم السبت يقولون إن الله استراح في يوم السبت خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت رد الله عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب رد عليهم الله جل وعلا في قولهم إن الله تعب. نعم. ولم يرد عليهم في إثباتهم الأسماء والصفات وإنما رد عليهم في إثبات النقائص لله عز وجل. نعم.
فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث
لأنها من عند الله لأن التوراة من عند الله والقرآن من عند الله هما متطابقان. نعم.
وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن
فالتوراة مملوءة من الأسماء والصفات مثل القرآن وأنتم انكرتم الأسماء والصفات في حين أن ما في القرآن من ذكر البعث أكثر مما في التوراة من ذكر البعث وأنتم تنكرون على الفلاسفة فأنتم أولى بالإنكار أنتم أولى بالإنكار. نعم.
فإذا جاز أنك أول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد
فإذا جاز أن تتأول
فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل.
نعم. الثاني وهو إنكار البعث باطل بلا شك لكنه أخف من إنكار الأسماء والصفات وإن كان باطلا الباطل يتفاوت بعضه أشد من بعض فإنكار الأسماء والصفات أعظم من إنكار البعث. نعم.
فالأول أولى بالبطلان.
نعم. اللي هو إنكار الأسماء والصفات. نعم.
وأما الصنف الثالث
يكفي نقف عند هذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل نقل ابن رجب في كتاب بيان فضل علم السلف عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف ذم النظر في علم الكلام وقول ابن رجب أيضا وأما الدخول في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض.
نعم.
وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطق ببعض أضرارهم. كيف يجمع بين كلامهم هذا وبين من دخل في علم الكلام للرد على أهل البدع؟
المراد بمن دخل في علم الكلام معتقدا له إنه لا يسلم في عقيدته، أما من تعلمه لأجل الرد على أصحابه فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليك.
تعلمه يعتقد بطلانه، ولكنه تعلمه من أجل أن يرد على أصحابه. شيخ الإسلام ابن تيمية من تضلع في علم المنطق وعلم الكلام لا محبة له، وإنما من أجل أن يعرف حججهم وشبههم من أجل أن يرد عليها. وأنت لا تعرف الشر إلا إذا تعلمته وعرفته، لا تتجنبه أن تجهله، فتعلم هذه الأمور من أجل الرد عليها لا بأس به، أما تعلمها من أجل اعتقادها هذا هو الحرام ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: منذ متى بدأ الانحراف عند الصوفية؟
الله أعلم، تدرج عندهم الانحراف حتى وصل إلى وحدة الوجود والشرك بالله عز وجل وتفضيل الولي على النبي. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يجمع بين قول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وبين قول من قال من أهل العلم لفظي بالقرآن مخلوق، وهل يجوز قول هذا الكلام؟
هذه مسألة اللفظ. الإمام أحمد يفصل: لفظي بالقرآن هل تريد الملفوظ به؟ هذا غير مخلوق، هذا كلام الله. أو تريد اللفظ الذي هو الصوت، صوتك بالقرآن، هذا مخلوق بلا شك. ولذلك تختلف الأصوات، منها حسن ومنها ما ليس بحسن، ومنها قراءة جيدة ومنها قراءة غير جيدة. ولو كان المراد بذلك أن كل اللفظ غير مخلوق ما تفاوتت الألفاظ وأصوات القراء، ما في شك أن اللفظ فيه احتمال. فلا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول لفظي غير مخلوق حتى تفصل، تقول هل تريد باللفظ الملفوظ هذا غير مخلوق، أو تريد باللفظ الصوت والنطق فهذا مخلوق، اللسان واللهوات والحلقوم وغير ذلك مخلوق، أدوات الكلام مخلوق. نعم. أنت كلامك مخلوق، تلفظك مخلوق، أما الملفوظ به أو غير مخلوق. من العلماء من لا يفصل ويقول لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، منهم من يقول هذا، لكن التفصيل أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين المفوضة والأشاعرة والمرجئة؟
يا أخي واضح الأمر، المرجئة وش يجيبهم هنا؟ المرجئة هذا في المسألة الإيمان والكفر، ما هي معنى هنا مسألة الإيمان والكفر والفسق في الأفعال في الكبائر أصحاب الكبائر. أما الفرق بين المفوضة وإيش؟
يقول أحسن الله إليكم: ما هو الفرق بين المفوضة والأشاعرة؟
المفوضة اللي يقولون ما نعرف معناها نكله إلى الله، الأشاعرة يقولون لا نعرف معناها وغير الظاهر نؤولها إلى معنى آخر، هم يدعون المعرفة، معرفة المعنى، ولكن يقولون ليس هو ما يظهر من لفظها وإنما لها معنى آخر نحن نعرفه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بالحضرة عند الصوفية وضربهم بالشيش؟ فلقد ناقشت صوفيا يقول إن ضرب الشيش كرامة وتقرب من الدين، ويقول إننا نسبح ألفا ونحمد ألفا ونكبر ألفا وغيرها من أقوال، فأفيدونا وما رأيكم بهذا الكلام وأثابكم الله تعالى.
الشيش ما هي؟ أنا ما أعرف الشيش إلا حق الدخان اللي يشربون الدخان، ما هي الشيش؟ إن كانت أدوات له، أدوات له والطبول والمزامير هذه أدوات له، والله لا يذكر، الله جل وعلا لا يذكر باللهو، إنما يذكر بالتسبيح والتهليل والذكر، ولا تستعمل الطبول اللي يستخدمها الصوفية، يستخدمونها يقولون هذا ذكر لله عز وجل، يستعملون الموسيقى والأغاني يقولون هذه ذكر لله، هذه ذكر للشيطان ليست ذكرا لله سبحانه وتعالى. الله يذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، هذا الذي يذكر الله به جل وعلا. يذكر أيضا بالعبادة، الصلاة والصيام والعبادات، هذا ذكر لله عز وجل. أما الطبول والمزامير والأغاني فهذه من البدع المحدثة ولا يتقرب إلى الله بها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو قولكم في من يمنع تكفير غير المسلم كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، وإنما نقول الآخر والرأي الآخر وقول الآخر إلى غير ذلك من العبارات؟
تقدم لكم في نواقض الإسلام أن من لم يكفر الكفار فإنه كافر، لأنه يرى صحة الكفر وأنه مذهب صحيح وأنه رأي آخر، هذا يكفر بلا شك. من لم يعتقد بطلان الكفر والشرك ويقول هم أحرار ولهم عقائدهم ولا نحجر عليهم، هذا كفر بالله، ردة عن الإسلام. نعم.
لأنه
يعني سوى بين الإيمان والكفر وقال كله آراء، رأي والرأي الآخر، هذا سوى بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد، هل بعد هذا الكفر كفر؟ نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الطوائف الثلاث التي ذكرها المؤلف، أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، يقول من هم شر هذه الطوائف؟
من هم؟
يقول أحسن الله إليكم: الطوائف الثلاث التي ذكرها المؤلف، أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، يقول من هم شر هذه الطوائف؟
من هم إيش؟
شر هذه الطوائف.
الأول أهل التخيل شر، ولذلك بدأ بهم، شر الطوائف الثلاث أهل التخيل. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرجو منكم توضيح معنى هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، هل يكون معه في نفس المنزلة، وما هو مقتضى هذه المحبة؟
يكون معهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأهل الجنة يتفاوتون في منازلهم وطبقاتهم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه. المهم أنه يكون مع أهل الجنة ومعهم في دخول الجنة. المحبة في الله عز وجل أمرها عظيم، البغض في الله أمره عظيم، الولاء والبراء أمرهما عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رأي سماحتكم في جماعة أنصار السنة المحمدية الموجودة في مصر والسودان، وهل تنصح بالانضمام إليهم؟
نعم، أنصار السنة المحمدية جماعة طيبة في الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة وإنكار الشرك وإنكار البدع، فأصلهم جيد، وإن كان قد يكون معهم من فيه بعض الأمور، لكنهم في الأصل والجملة طيبون، منهجهم طيب في عقيدتهم وفي دعوتهم وفي منهجهم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تكفير الشيعة جميعا، العامة منهم والعلماء، أم أن نفصل فالتكفير يخص الذين يعلمون منهم الحق؟
نقول: من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، من الشيعة وغيرهم. من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، واحد لو هو واحد يكون كافر، يعني لو ناقض واحد فكيف بالذي يرتكب نواقض كثيرة من نواقض الإسلام؟ نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما يحدث الآن لإخواننا في العراق يعتبر جهادا، وماذا يجب عليهم، وهل صحيح أنه صدر من سماحة المفتي فتوى بجواز القنوت؟
أما الفتوى ما سمعت شيء ولا أدري، ما سمعنا شيء ولا صدر شيء مكتوب، العادة أنه يصدر شيء مكتوب ويعمم. وأما الدعاء يا إخوان ما هم ممنوع، تدعو لإخوانكم ما هم ممنوع ولا هم مقصور على القنوت، تدعو لهم وانت جالس وانت ماشي وانت راكب سيارك أنت وأنت تصلي، تدعو لهم في قنوتك الوتر آخر الليل، ما هو ممنوع، لا يعني ما يكون الدعاء إلا في القنوت في الفرائض، لا الدعاء مفتوح ولله الحمد، تدعو لهم. وأما مسألة الجهاد لا شك أنهم يدافعون عن حرماتهم وعن دمائهم وعن، فهذا جهاد، إذا صلحت نيتهم فهم مجاهدون في سبيل الله، اللي يدافع عن دمه وعن حرمته وعن عقيدته وعن، لا شك أنه في سبيل الله عز وجل إذا كان هو في نفسه مستقيما على الإسلام ويجاهد دفاعا عن الإسلام وعن حرمته وعن ماله وعن بلده هذا مجاهد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله.
الضابط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاهد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم وصف الله سبحانه وتعالى بالحركة لأنها من لازم الحياة، وهل يثبت لله تعالى صفة بلازم صفة أخرى؟
لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولم يرد لفظ الحركة في كتاب ولا سنة، فنحن لا نثبته، لا نثبته ولا ننفيه لأنه لم يرد فيه شيء. نحن إنما نثبت ما ثبت في الكتاب والسنة، وننفي ما ثبت نفيه من الكتاب والسنة، وما لم يرد لا ننفيه ولا نثبته، توقف فيه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وردت أسئلة كثيرة مدارها حول ما هو الضابط في جمع أثناء المطر.
في الجمع
أثناء المطر.
الجمع في المطر يكون بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، لأنه وقت ظلمة وليل، هذا واحد. ثانيا، إذا كان المطر ينزل يبل الثياب، مطر يبل الثياب، أما الرذاذ والمطر الخفيف هذا لا يجمع من أجله. ثالثا، إذا لم يكن هناك مطر لكن الأرض فيها وحل وطين ومياه في الطريق متجمعة تشق على الناس المشي إلى المسجد، يجوز الجمع في هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل استدان محرما من مخدرات ودخان على أن يعطي صاحب هذه المنكرات المال بعد مدة من الزمن، ولكن من الله تعالى على هذا الرجل بالهداية فترك هذه المنكرات، هل يرد إلى صاحب هذه المنكرات المال، حيث أنه لو ردها له أصبح معينا له على المنكر؟
لا يردها، وإن طالبه يرفع أمره إلى المحكمة، يرفع أمره إلى المحكمة، أو يخليه يروح يشتكي، يروح الحاج له يروح يشتكي إنسان وصل، والمحكمة إن شاء الله تنتصف منه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء في الركعة الثانية.
نعم.
يقول أحسن الله إليكم: دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء في الركعة الثانية وأنا لم أصلي المغرب، فماذا أفعل؟
لك أن تدخل معه بنية المغرب وتصلي صلاة المغرب خلفه، ولك أن تصلي المغرب وحدك أو مع جماعة مثلك ثم تلحقون بصلاة العشاء ما بقي منها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا جمعت الصلاة فكيف تكون السنة الراتبة؟ هل تجمع بنية واحدة أم كل صلاة لها راتبة؟
أحسن صلي راتبتين، واحدة للمغرب واحدة للعشاء، هذا أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو قال الشخص: أعاهد الله تعالى على عدم فعل هذا العمل مستقبلا إن شاء الله تعالى، ثم فعله بعد ذلك، فهل هذا يمين، وهل يحنث في ذلك أم لا؟
نعم، هذا يمين، عهد الله والله هذا كله يمين، فيكفر إذا خالف يمينه يكفر كفارة يمين. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، عاهد الله يعني حلف. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي زميل في غرفتي وتظهر عليه علامات الصلاة، لكنه طيلة أيام السنة لا يصلي الفجر إلا الساعة العاشرة صباحا، ويحتج بأنه ينام متأخرا في الساعة الثانية ليلا ويستيقظ العاشرة صباحا، فما حكم عمله هذا؟
تظهر عليه علامات الصلاح وما يصلي، وين الصلاح؟ الصلاح اللي يصلي مع الجماعة في المسجد، يصلي الفجر مع الجماعة في المسجد، هذا اللي عليه الصلاح. أما اللي يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي ويتعمد هذا وينام، هذا ليس من أهل الصلاح، نسأل الله العافية. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يبادر بالتوبة ويحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا جمعنا صلاة العشاء مع المغرب فهل يجوز لي أن أصلي الوتر بعد صلاة العشاء؟
نعم، يجوز تصلي الوتر بعد العشاء ولو مجموعة جمع تقديم مع المغرب، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل اعتمر قبل حوالي سنة ونصف تقريبا، وعندما وصل إلى الحرم وضع حذاءه في درج من الأدراج التي خصصت لوضع الأحذية،
وعندما انتهى من أداء العمرة رجع إلى مكان الحذاء التي وضعها في الدرج، ولكنه وجد حذاء غيرها في محلها ولم يجد حذاءه فأخذ تلك الحذاء، فهل يجوز له ذلك؟
يخلف الله عليه، لا يجوز له يأخذ أحذية الناس. وش ذنب صاحب الحذاء هذا؟ تأخذ حذاء وتخليه يمشي حافي، ما له ذنب هذا؟ رح خذ حذاء اللي أخذ حذائك، جزاء سيئة سيئة مثل. أما أنك تعاقب واحد بريء هذا لا يجوز، هذا ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد أن أسأل عن بعض قول عن قول بعض الناس عند تقلب الجو أن هذا الجو أتعبنا، أو قولهم ما نعرف لهذا الطقس يتقلب دائما، فما حكم قولهم هذا؟
هذا مكروه، هذا الكلام مكروه، عليه أنه لا يقول هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للأذان في إذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى أصل في السنة؟
نعم نعم، ورد أنه أذن صلى الله عليه وسلم في إذن الحسن والحسين وأقام في لأجل يكون أول ما يسمع الطفل، أي أول ما يدخل سمع الطفل ذكر الله سبحانه وتعالى، ويطرد عنه الشيطان، هذه ظاهرة طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعدما توفي الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى تكلم فيه بعض الناس وأنه من الجامية، فماذا يقال لهم؟
يا أخي، تكلموا في الإمام أحمد، وتكلموا في شيخ الإسلام ابن تيمية، بل تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أحد يبي يرضون الناس عنه كلهم، لا بد يكون له أعداء، ولا بد يكون له حسدة، ولا بد يكون له مخالفون. هذا ما هو بغريب فيه، هذا ما هو بغريب فيه عبد السلام رحمه الله. السلام رجل طيب وعالم ومجاهد في سبيل العلم والدعوة إلى الله والرد على أهل الباطل وتحقيق الكتب، كتب العقيدة، هذا الشيء معروف عنه وآثاره موجودة رحمه الله. فلا يذمه إلا إنسان ضال، لا يذمه إلا إنسان ضال أو منحرف. نعم.
انتهت. أحسن الله عليك.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المخالفين لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: طائفة الأولى أهل التخييل، طائفة الثانية أهل التأويل، والطائفة الثالثة أهل التجهيل. وانتهينا إلى هذه الطائفة، وبين الشيخ رحمه الله ما يندرج تحت كل طائفة من هذه الطوائف. طائفة التجهيل، تجهيل يعني تجهيل السلف، تجهيل العلماء، بل تجهيل الرسل في أنهم لا يعرفون معنى الصفات، لا يعرفون معنى الأسماء والصفات، وإنما يرددون ألفاظها، وأما معناها فيفوضونه إلى الله. هؤلاء هم المفوضة، يسمون المفوضة، وهم مع الأسف ينتسبون إلى السنة، ينتسبون إلى اتباع السلف، ويظنون المذهب السلف هو التفويض، ينسبونه إلى السلف أنهم مفوضة. وهذا قول باطل لا يقل شناعة عن القولين السابقين، إذ معناه أن الرسل يجهلون، وأن السلف يجهلون، وأن علماء هذه الأمة يجهلون معنى هذه النصوص، وإنما يقرؤون ألفاظها دون معرفة لمعناها، كأنها من الأمور التي لم نتعبد بفهمها والعمل بها، وإنما نرددها فقط، هكذا يقولون. ولهذا يقولون: الله أعلم بمراده. فإذا جاء لفظ الاسم أو الصفة لله قالوا: الله أعلم بمراده. وهذا خطأ فاحش، فإن معناه أن الله أنزل علينا نصوصا لا نعرفها، وهذا يخالف قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الله أمرنا أن نتدبر آيات القرآن، وأعظمها آيات الأسماء والصفات أعظم من آيات الأحكام. أمرنا الله بتدبرها، ولو كان معناها لا يفهم ما فائدة التدبر؟ ما فائدة نتدبر شيئا لنفهمه؟ كلفنا الله بالمحال. فقال الله جل وعلا: أفلم يتدبروا القول، يعني القرآن. هذا إنكار من الله على الذين لا يتدبرون القرآن. لماذا يتدبرون القرآن وهو ما يفهم؟ بل قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال القرآن ولم يستثني شيئا، لم يستثني شيئا من القرآن لا يتدبر. والسلف كانوا الصحابة خصوصا كما يأتي من أقوالهم أنهم ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معان حتى يعرفوا معانيهن والعمل بهن، ما استثنوا شيئا. مجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره 10 مرات، يقف عند كل آية ويسأله عند كل آية، ما قال أقفه عند بعض الآيات، قال عند كل آية. هذا القول ظاهر البطلان، ونسبته إلى السلف كذب وافتراء، ليس هو مذهب السلف. نعم، فيجب التنبه لهذا. نعم، هذا المذهب خطير جدا. نعم.
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف.
وهم ليسوا كذلك، ليسوا كذلك. انتسابهم إلى السنة غير صحيح، انتسابهم إلى السلف غير صحيح، إلا إن كان في بعض الأمور، إن كان في بعض الأمور، وإلا الانتساب المطلق لا. نعم.
يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل إليه من آيات الصفات.
هذا من أعظم الفرية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجهيل للرسول. هذا تجهيل للرسول، لم يعلم أو لا يعرف معاني ما أنزل إليه من الصفات. والله جل وعلا قال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. كيف يبين للناس وهو ما يعرف معاني هذه الآيات التي هي أجل ما في القرآن؟
يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات.
وكذلك جبريل، كذبوا على جبريل، وإنما ينقل ألفاظا أعجمية لا يفهم لها معنى. نعم.
ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.
إذا كان جبريل والرسول لا يعرفان فغيرهم من باب أولى. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات.
نعم، مثل ما قالوا في الآيات، حديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفات مثل ما قالوا في الآيات، إنه ما يفهم معناها. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن
وقد كذبوا في هذا، بل معناها يعلمه العلماء. نعم.
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء،
تكلم بها الرسول الأحاديث، يعني تكلم شيء ما يفهم معناه، ما أحد من سائر الناس، ما أحد من سائر الناس يتكلم بشيء وهو لا يفهم معناه. نعم.
فعلى قولهم يكون قد تكلم بكلام لا يعرف معناه.
ما شاء الله، كيف يكون هذا؟ هذا ما يليق بغير الرسول، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله.
أي نعم، يستدلون بهذه الآية: وما هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. والأم الذي يرجع إليه الشيء، أم الشيء والذي يرجع إليه. وأخر متشابهات، متشابهات في المعنى، ما محتمل معانيها محتملة، فهذه المتشابهات ترد إلى المحكمات، تفسرها وتبينها. إنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم ذكر جل وعلا أن الناس انقسموا نحو المحكمات والمتشابهات إلى قسمين: أهل الزيغ، وهم الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، يأخذون المتشابه من الآيات ويتركون المحكم، ويقولون نحن نستدل بالقرآن، وقد كذبوا، ما استدلوا بالقرآن. اللي يستدل بالقرآن يرد المتشابه إلى المحكم، لأن المحكم يفسر المتشابه، والقرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلو كان لا يفسر بعضه بعضا فصار مختلفا، هذا ينزع عنه القرآن. هؤلاء أهل الزيغ، والزيغ معناه الانحراف، في قلوبهم زيغ يعني في قلوبهم انحراف عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سبب زيغهم أنهم زاغوا هم أولا فأزاغهم الله جزاء لهم، نسأل الله العافية. في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، الفتنة والشر والطعن في كتاب الله والتشكيك في كتاب الله، هذا أعظم الفتنة، أعظم الفتنة. ويضربون كلام الله بعضه ببعض، يشككون الناس، هذا أعظم الفتنة. وابتغاء تأويله يعني تأويله المراد به هنا على رأيين، المراد بالتأويل التفسير، أو المراد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء والعاقبة، ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. فالتأويل في القرآن يراد به التفسير، ويراد به ما يؤول إليه الشيء في النهاية. فإن كان المراد الأول الذي هو التفسير فيكون الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم يعرفون تأويله يعني تفسيره، يعرفون تفسيره. أما إذا أريد بالتأويل المعنى الثاني وهو ما يؤول إليه الشيء في النهاية فالوقف على قول على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا ينبني على المراد بالتأويل، هل هو التفسير أو المراد ما يؤول إليه الشيء. فإن كان الأول فالعلماء يعرفونه ويكون الوقف على والراسخون في العلم، وإن كان الثاني فالوقف على لفظ الجلالة، على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وليس معناه ما يعلم تفسيره إلا الله، وإنما ما يعلم تأويله يعني ما يؤول إليه في المستقبل إلا الله. مثل قول يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا في أول عمره، وفي النهاية نال الملك واستدعى أهله ووالديه. في الأول رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، في أول صباه رأى هذه الرؤيا، ولم يتبين تفسيرها إلا في آخر عمره لما نال الملك واستدعى أهله من فلسطين، ذهبوا إلى مصر، فلما دخلوا عليه رفع أبويه على العرش، على عرش الملك، وسجدوا له كلهم، أبواه وإخوته 11 سجدوا له سجود تحية، سجود تحية، لأن هذا كان جائزا في شريعتهم سجود التحية، سجدوا له سجود تحية. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، متى؟ في أول عمر، قد جعلها ربي حقا. هذا تأويلها يعني ما آلت إليه في النهاية، فهذا معنى المعنى الثاني على المآل وما يؤول إليه الشيء. كذلك ما أخبر الله عنه من ما يكون في يوم القيامة نحن نعرف معناه، لكن حقيقته الجنة نعرف معنى الجنة، ونعرف معنى الأنهار، ونعرف معنى الحور العين، لكن ما ندرك حقيقتها إلا إذا رأيناها في الآخرة. تختلف، إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا يعرف حقيقة ما في الجنة إلا بعد انكشافها في الآخرة. وكذلك النار والعياذ بالله، نعرف أن النار معناها النار عندنا، عندنا النار نعرف، ونعرف أنها عذاب وأنها حارة، لكن حقيقة النار لا تعرف إلا عند المعاينة والعياذ بالله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا وقفوا على النار شافوا الحقيقة التي كانوا يكذبون بها في الأول، تمنون الرجوع وهم يكذبون. لو رجعوا ما آمنوا، لأن الله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نسأل الله العافية. الحاصل أن حقيقة ما في الجنة وما في النار وما يكون يوم القيامة لا يعرف ذلك إلا الله جل وعلا. أما نحن نعرف معانيها لكن لا نعرف كيفيتها. كذلك الأسماء والصفات نعرف معانيها لكن لا نعلم كيفيتها. كيفية لا نعرفها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففيه فرق بين التأويلين، والوقف في الآية ينبني على الرأيين. فهم يستدلون بهذه الآية وهم ما يعرفون معناها، ما يعرفون معنى التأويل، يحملونه على الأول وهو التفسير، يقولون ما يعلمه إلا الله. لا، غلط. المراد بالتأويل هنا ما يؤول إليه الشيء. نعم.
وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى.
يظنون، شوف، يظنون أنهم اتبعوا وهم في الحقيقة لم يتبعوا الآية. نعم.
يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم.
فإنه وقف أكثر السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله،
مرادا به المآل والنهاية. نعم.
وهو وقف صحيح.
نعم، وقف صحيح باعتبار أن المراد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. نعم.
لكن وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه.
لم يفرقوا بين التأويل الذي هو التفسير والتأويل الذي هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، لم يفرقوا بين هذا وهذا لجهله. نعم.
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين.
المتأخرون أحدثوا معنى ثالثا للتفسير للتأويل. تأخرون من علماء الكلام وأحدثوا معنى ثالثا للتأويل لم يكن معروفا من قبل، ولا هو في الكتاب ولا في السنة، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، مثل ما صرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معنى آخر. قالوا المراد باليد القدرة، المراد بالوجه الذات، المراد بالاستواء الاستيلاء، المراد بالنزول الإلهي نزول أمره. هذا تأويل، تأويل باطل، لأنه ليس معروفا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا هو معروف عند السلف، فهو محدث. نعم.
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين،
في كلام المتأخرين، وليس هو عند المتقدمين الذين هم أهل العلم وأهل اللغة العربية، وإنما هو عند المتأخرين الذين أحدثوا هذا المعنى. نعم.
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك.
المذكور في كلام المتأخرين وليس التأويل المذكور في كلام الله. نعم.
فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني،
معنيان صحيحان ومعنى محدث غير صحيح. نعم.
فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ،
هذا النوع الثالث. نعم، المحدث. نعم.
هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
نعم، بزعمهم يعني. نعم.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك.
ظنوا أن المراد بالتأويل الوارد في كلام الله هو هذا التأويل المحدث، التأويل المحدث عند المتأخرين، وليس الأمر كذلك. نعم.
وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها، لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون،
لأن كل من المعطلة والمؤولة، كل من المعطلة والمفوضة، كل من المعطلة والمفوضة كلاهم فهموا من النصوص ما لا يليق بالله عز وجل، فالمعطلة أولوها إلى غير ظاهرها، والمفوضة قالوا ما هي على ظاهرها فنفوض معناها لها معنى لا يعلمه إلا الله، كل منهم عطلوا، كل منهم عطلوا معناها، طائفة أولوها إلى معنى آخر وطائفة لم يؤولوها بل فوضوها إلى الله. نعم.
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله،
تجرى على ظاهرها بمعنى أنها تقرأ تمر كما جاءت لكن لا تفسر، أي قال ما يفسرها إلا الله، هذول المفوضة. نعم.
يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض.
أي نعم، كيف تجرى على ظاهرها ولا يعلم ظاهرها إلا الله؟ هذا تناقض. نعم.
وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
أي نعم، تسبون إلى الأئمة الأربعة وهم مفوضة ويظنون يقولون هذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا غلط، الأئمة الأربعة ليسوا مفوضة. نعم.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه،
وهذا هو التفسير، هذا هو التأويل المعروف عند قدماء المفسرين كابن جرير غيره، يقول القول في تأويل قوله يعني في تفسير، تجدون ابن جرير يعبر بهذه العبارة القول في تأويل قوله تعالى يعني في تفسير قوله تعالى،
أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم.
نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم،
الذي هو تفسير المعنى يعلمه الراسخون في العلم، فيكون الوقف على قوله والراسخون في العلم. نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم،
والراسخون معناه الثابتون في العلم، الرسوخ هو الثبوت، الذين ثبتت أقدامهم في العلم لغزارة علمهم وثبوتهم على الحق، خلاف المتعالم هذا ليس راسخا في العلم، هذا يتزعزع، اللي توه بادم طلب العلم أو يدعي أنه عالم هذا ليس من الراسخين في العلم، هذا مزعزع. نعم. مثل اللي يمشي بطريق الوحل يزلق يطيح لأنه ما عنده استعداد، عنده ثبات في المشي. نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
أي نعم، يقفون على هذا مأثور عن السلف، أنهم يقفون على قوله والراسخون في العلم بمعنى التفسير. نعم.
كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم،
الوقف على قوله والراسخون في العلم. نعم.
وكلا القولين حق باعتبار،
القولين كلاهما حق، إن اعتبر المآل والعاقبة فهو تأويل، وإن اعتبر التفسير فهو تأويل، كلاهما حق. نعم.
وكلا القولين حق باعتبار كما بسطناه في موضع آخر
من كتب الشيخ رحمه الله المطولة. نعم.
ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا وكلاهما حق،
نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن وإمام المفسرين، نقل عنه هذا وهذا، يعني المعنى الأول الذي هو التفسير والمعنى الثاني الذي هو المآل والعاقبة. نعم.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة.
نعم.
فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان.
نعم، نحن نعرف الأكل والشرب في الدنيا، وأهل الجنة يأكلون ويشربون، ليس أكلهم وشربهم مثل أكلنا. نحن نعرف اللباس في الدنيا، أهل الجنة لهم لباس، لباسهم فيها حرير، لكن ليس ملابسهم في الجنة مثل ملابسنا في الدنيا، تختلف وهكذا. نعم،
هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
يعني ما حصل الآن من سجود الأبوين والإخوة الأحد عشر هو تفسير رؤياه التي رآها في صغره، لم يعرفها إلا الآن لما وقعت. فكذلك ما في الآخرة لا يعرف إلا إذا شوهد يوم القيامة. نعم، هذا التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء المغيبة عنا. نعم،
وقال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله.
هل ينظرون أي ما ينظر الكفار، ينتظر، هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار إلا تأويله، تأويل القرآن حين يقع ما أخبر الله عنه من يوم القيامة وما فيه من الجنة والنار، حينئذ يدركون أنهم أخطأوا في الدنيا. هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. حين ذاك يدركون صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لما رأوا حقيقة ما أخبرت به الرسل وعاينوه. كانوا في الدنيا يكذبونها، يكذبون الرسل، فإذا شاهدوا القيامة عرفوا صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني هذا ما أخبرتنا به الرسل، لكن فات الأوان. نعم،
وقال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
وأحسن تأويلا يعني عاقبة، أحسن عاقبة. فالرد إلى رد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله أحسن عاقبة ومنتهى. هذا يدل على أن التأويل المراد به العاقبة والمآل. نعم،
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى،
لأنه من علم الغيب، لأنه من علم الغيب. فحقائق الأسماء والصفات، حقائق ما في الجنة، حقائق ما في النار، وما يكون يوم القيامة، هذا مغيب عنا. حقائق ما يكون في القبور من النعيم والعذاب مغيب عنا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم،
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها.
تأويل الصفات على هذا هو حقيقتها وكيفيتها، وهذا لا يعلمه إلا الله. نعم، أما معناها بالمعنى الأول هو التفسير، فنحن نعرفها، نعرف معناها. نعم،
هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول.
نعم، ولهذا السلف يقولون: المعنى معلوم والكيف مجهول. عبارة عظيمة، قاعدة. المعنى معنى الصفات معلوم لنا، وأما كيفيتها فهي مجهول، كما قاله الإمام مالك رحمه الله وغيره. نعم،
وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول،
كما قال مالك وربيعة وغيرهم من سلمة وغيرهم من السلف. نعم،
فالاستواء معلوم.
نعم،
يعلم معناه ويفسر ويترجم.
الاستواء معلوم، يعلم معناه أنه الارتفاع. الاستواء معناه الارتفاع على الشيء، استوى على العرش، استوى على الدابة، استوى على الفلك، يعني علا عليه وارتفع عليه، استوى على سوقه، استوى الزرع على سوقه، يعني ارتفع سنبله على سوقه على أغصانه، فمعناه العلو والارتفاع، هذا معناه في اللغة. لكن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، فنحن نقول استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش. كيفية استوائه لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو
يعني ينقل من العربية إلى اللغة الأخرى، لأنه يعني معروف، لو كان ما هو معروف ما أمكن ترجمته. نعم.
وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم.
أي نعم. وعلى هذا يكون الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم. نعم.
وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما
كذلك النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، النزول معروف، أما كيفيته كيف ينزل ربنا هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه.
نعم.
تفسير تعرفه العرب من كلامها.
نعم.
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل فمن ادعى علمه فهو كاذب.
أي نعم. هذا كلام مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامه، مفردات اللغة، يعرف من مفردات اللغة، لأن القرآن نزل باللغة، مثل فاكهة وأبا، إيش معنى فاكهة إيش معنى أب، رح راجع القاموس تشوف، راجع كتب اللغة تعرف معنى الأب وأنه العلف اللي يعطى للدواء. فمفردات الألفاظ في القرآن يرجع فيها إلى اللغة، لأنه نزل باللغة العربية، نزل باللغة العربية. والنوع الثاني لا يعذر أحد بجهالته، مثل التوحيد والشرك والصلاة والصيام، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الميتة، تحريم الخمر، هذا ما أحد يجهله، واضح من القرآن، يعرفه العامي والمتعلم، كل يعرف هذه الأمور. لا يعذر أحد بجهالة التوحيد، ما أنه إفراد الله بالعبادة، ولا أحد لا يعلم معنى الشرك وهو عبادة غير الله، هذا هو الشرك. كل يعرف أن الربا حرام، أن الزنا حرام، أن الميت حرام، العامي والمتعلم، إذا حل الله البيع وحرم الربا، العامي ما يعرف هذا، ما يعرف أن البيع حلال وأن الربا حرام، يعرف. لا يعذر أحد بجهالته. الشرك، هل أحد يجهل الشرك معناه أو يجهل معنى التوحيد؟ ما أحد يجهل هذا، العوام يعرفون هذا، لا يعذر أحد بجهالته. الثالث لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وهو مثلا المطلق والمقيد والمحكم والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعام والخاص، هذا ما يعلمه المتعالمون والمبتدئون، إنما يعلمه الراسخون في العلم. هذه قواعد علمية لازم من علم غزير من أجل معرفتها. وهذا هو رد المتشابه إلى المحكم، ورد المتشابه إلى المحكم، هذا ما يقوم به إلا الراسخون في العلم، لا يعلمه إلا العلماء. وأما الرابع لا يعلمه إلا الله، وهو الكيفية، كيفية الأسماء والصفات، كيفية ما في الجنة، كيفية ما في الآخرة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علمه فهو كاذب. نعم.
وهذا كما قال الله تعالى،
لا أعد كلام ابن عباس، هذا كلام عظيم. نعم.
وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه.
نعم.
تفسير تعرفه العرب من كلامها،
أي يعني من مفردات اللغة، إذا أردت تعرف معنى كلمة من القرآن ارجع إلى اللغة. نعم.
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته،
وهو الأحكام التي التي أوجبها الله علينا أو الأشياء التي حرمها الله علينا، الحلال والحرام، مجملات الحلال والحرام، لا أحد يعذر. نعم.
وتفسير يعلمه العلماء،
وهو الراسخ الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، هذه أمور تحتاج إلى علم، إلى علم غزير، كل يستطيع أنه يدخل فيها. كذلك تفاصيل الحلال والحرام، تفاصيل الحلال والحرام ما يستطيع إلا الراسخون في العلم، أما المجمل يستطيع يعرفونه مجملا لا مفصلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، شوف، إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعرفه كل أحد. وبينهما أمور متشابهات، يعني لا يدرى هل هي من الحلال ولا من الحرام، متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. أما العلماء فهم يعرفون، يعرفون المتشابهات هل هي حلال ولا حرام، أما الكثير من الناس ما يعرفون، لا يعلمهن كثير من الناس، فهذا مما لا يعلمه إلا العلماء وهو المتشابهات. نعم.
وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل،
هذا الكيفية، هذا الكيفية ما يعلمها أحد. نعم.
فمن ادعى علمه فهو كاذب.
نعم.
وهذا
علم الكيفية. نعم.
وهذا كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
من في الجنة لا يعلم ما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة إلا الله، لكن الله أعطانا أشياء نعرفها مجملة أو من الجنة، الأكل والشرب، الفاكهة، الحرير، الخمر، الخمر يختلف، خمر الدنيا خبيث وخمر الجنة طيب، العسل، العسل معروف عندنا، لكن عسل الجنة ما هو مثل، ما هو مثل عسل الدنيا. اللبن عندنا موجود، لكن لبن الجنة ما هو مثل لبن، أنهار تجري، هل الدنيا فيها أنهار عسل؟ ها؟ الدنيا فيها أنهار عسل، فيها أنهار لبن، فيها أنهار خمر، وشوف خمر لذة للشاربين، ما هو بخمر الدنيا اللي هو غصه وبلى، لذة للشاربين قيده. هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نعرف معنى العسل ونعرف معنى اللبن ومعنى الخمر في الدنيا، نعرف هذا خمر ما خامر العقل وغطاه، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة لا، خمر الآخرة طيب لذة للشاربين، ولا ينشأ عنها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ما فيها غول، ما تغتال العقول وتسكر في الجنة، ما تسكر خمر الجنة، ما تسكر، ما في، ليس فيها غول بمعنى أنها تغتال العقول وتسكر، لا، نفى الله عن خمر الجنة كل آفة في خمر الدنيا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين،
وقال الله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال العلماء: وجه المناسبة أنهم لما أخفوا قيامهم بالليل.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.